سوف تسمعوا مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران على 95.5 جوك اف ام.
اهلا وسهلا بكم مستمعين على راديو جوك اف ام 95.5، معنا محمد بن عمران في برنامجكم السينمائي الاسبوعي مذكرات سينمائية. اهلا بالجميع، منورين ان شاء الله. اليوم يعني طيب لكل من يسمع في البرنامج، وسواء موجود في السياره ولا قاعد يسمع فيه في الراديو في الحوش، او حتى مستمعين البرنامج اللي يحبوا يتابعوا مذكرات سينمائيه عبر البودكاست وعبر المواد المسجله، لان كل حلقه من حلقات مذكرات سينمائيه تجدوها موجوده، سواء تجدوها موجوده افضل اللقطه هذه يعني تاكيد اخرى يعني على وجود كل الحلقات على الانترنت اونلاين. فبامكانك يعني تسمع الحلقه سواء عندك أبل تقدر تسمع على أبل بودكاست، عندك تحب تستخدم جوجل بودكاست، تستخدم باكيت كاست، يعني وين ما تبي، حتى سبوتيفاي تلقى البرنامج موجود. والهدف يعني، وخلينا نقول الفكرة من توفر مواد البرنامج، هو تأكيد على أن معظم الحلقات هي حلقات يعني محتواها يكون مهم جدا وقيم وأرشي، يعني يؤرشف تقدر تسمع في أي وقت إن كان وفي أي تاريخ إن كان، في طرح وجهات نظر، فيه ضيوف مميزين. وطبعا الهدف من مذكرات سينمائية أساسا، وليش أنا في اللي يقول لي أنت مشقي حالك في حاجة نحن ما عندناش في ليبيا، شن الهدف منها، هل أنت بس تستمتع منها ولا، لكن يعني بعيدا عن المتعة، أنا مازال عندي إيمان بأن محب الأفلام هو شخص مهم، ومحب الأفلام برضو عنده رؤية ناقدة مهمة جدا، فيعني متشبع فنيا وقادر أنه هو يضيف للمجتمع سواء بالصناعة أو حتى من خلال نقدة ومشاهدتها للأفلام. الأفلام تغير وتغير للأفضل، فهذا هو الهدف أساسا من مذكرات سينمائية. المهم مرحبتين بكم كلكم، خلوني توا نعطيكم نبذة بسيطة على حلقة اليوم وعلى شن بنحكي بالضبط. اليوم فضلتني نحكي على ترشيحات الأوسكار 2021. بعض كم حيقول محمد تجي متأخر، ترشيحات الأوسكار لها فترة، لها قريب أسبوعين تقريبا، في نص ثلاثة، بس ليش جاي تحكي توا؟ تنقول لكم، أنا شخص مؤمن جدا بأني ما نحكيش على حاجة أنا مش عايش تجربتها كويس. يعني مثلا لو نبي نحكي على الأوسكار، كنت نقدر نطلع ببساطة جدا ونقول أخبار الأوسكار ويلا نحكوا عليها وكذا، بس حنقعد أنا بعيد شوية على تجربة الأفلام المرشحة للأوسكار أصلا. ففضلت أني نأخر الحلقة شوية ونحطها في موعد نقعد أنا متفرج على مجموعة كبيرة من الأفلام المرشحة للأوسكار، عشان يكون عندي رؤية فعلية ونقدية ونقدر نحلل ونقدر نحكي ونفيد المستمع يعني، وكذلك المستمعين. أنا متأكد أن معظمكم تفرج على الأفلام المرشحة للأوسكار وحنسردوهن مع بعض يعني مع بعضنا وحنمر عليهن كلهن. هذه حاجة. الحاجة الأخرى، جاي رمضان والبرنامج أكيد حياخذ رست، ففضلت أن الحلقة تكون توا لأن الأوسكار حيكون توزيع الجوائز في نهاية شهر 4، فيعني قلت الحلقة حيكون توا موعدها مثالي جدا. أيضا المميز في حلقة اليوم والمميز جدا على الصعيد الشخصي وأيضا للبرنامج، هو ضيف البرنامج الأستاذ الناقد السينمائي المخرج والمنتج ومقدم وأيضا محرر شؤون السينما في قناة الجزيرة، خليل حنون. شخصية رائعة جدا متعارف عليها، اللي يحب يتبع الأفلام والسينما عبر التلفزيون الأخبار وكذا، فبالتأكيد كلنا نتبعه في أخبار الصباح على قناة الجزيرة ولا أخبار السينما على قناة الجزيرة. فالأستاذ خليل حنون كان هو الشخص المسؤول على هذا المحتوى، وشخص عنده تجارب كثيرة جدا في الكتابة عن الأفلام، أيضا تجربته في السفر للمهرجانات، وكذلك يعني تجربته في إدارة التحرير في قنوات إعلامية كثيرة وخاصة يعني الجزيرة، فشخصية مهمة جدا. سعد كثيرا باستضافته في برنامج مذكرات سينمائية، يضيف الشيء هذا لي أنا ويضيف أيضا للبرنامج. قبل ما نمشوا ونتكلم ونبين لكم يعني تفاصيل المحادثة اللي صارت بيني وبين أستاذ خليل حنون والضيف، أنه طبعا مش هيكون معايا في المباشر ويعني يتواجد معي داخل الحلقة، لكن كان في بيني وبينه حوار عن طريق الواتساب بطبيعة الحال، ويعني سجلت التسجيل هذا وحنعرض التسجيلات بشكل منفصل، لكن تو أنا قاعد معاكم عشان نبي نسرد شوية في المقدمة أشياء مهمة جدا متعلقة بالأوسكار. خلونا نحكوا مثلا ببساطة يعني حاجة مهمة جدا في أوسكار 2021، اللي هي موضوع التعديلات اللي صارت في الأوسكار. أوسكار 2021 شهد يعني تحول أولا في في التايم، تحول في التاريخ، معاش قعد في شهر 2 او حاجه هيك، لان ظروف الكورونا سببت في تاجيل حفل الاوسكار وتاجيل الترشيحات، لان في افلام تاخرت في العرض وتاخرت حتى في ارسال موادها للاكاديميه، فالأكاديمية فضلت أن هي تأجل الأوسكار. كذلك الأوسكار يعني تلقى انتقادات قوية جدا على موضوع تعديلات كبيرة صارت في مسألة المعايير اللي يختار من بناء عنها الأفلام المرشحة. وأنا شخصيا كنت متضايق برضو من الموضوع هذا، وطبعا شفنا معظم التعديلات كانت عبارة عن زي الكوتا ضفوها الأكاديمية الجديدة ويجب كل فيلم يقوم بها. واحدة منها على سبيل المثال انه يجب يكون في نسبة تمثيل تمثيل الموظفين في الفيلم يكون الموضوع متعلق بشكل مباشر بالعرق والجنس واللون. يعني قعد في فروضات توا، يعني لازم فيلمك يكون مثلا فيه شخصية أجنبية، ما يكونش الفيلم مثلا كله من جنسيات واحدة فقط، وغيرها من المعايير. يعني في معايير من بينها كانت ضرورة تمثيل النساء، ضرورة تمثيل الأقليات، إعطاء الفرص لذوي العرقيات والميول المختلفة في الظهور بشكل ملائم في صناعة الأفلام. طبعا حاجات هذين اللي كانت الأوسكار تلعب عليها هن عبارة عن ضغوطات تلقتها الأكاديمية وفرضت عليها من طبعا الصوابية، أنا أسمي فيها الصوابية السياسية والصوابية الإنسانية أيضا، وأثرت واجد بك في موضوع الأفلام. موضوع هذا بصراحة أنا عن نفسي شايف أنه حيأثر بالسلب على موضوع الأوسكار شخصيا يعني. لكن طبعا في أسس عند الأكاديمية وعند العالم ماشية توا، وموضوعات معينة محطوطة، معايير كوتا كيف ما قلت أنا لازم تديرها عشان الفيلم تقدر يكون موجود في ترشيحات الأوسكار. حنحكوا طبعا السلبيات في الموضوع هذا وإيجابياتها وتفاصيل واجدة بك، لكن حبيت يعني نبدأ بهذه التغييرات، لأن التغييرات هذين حيأثرا بكل تأكيد على ترشيحات الأوسكار الجديدة 2021. طبعا أوسكار 2021 في الواقع هي أوسكار أفلام 2020، وهذه لازم تكون واضحة يعني لكل المستمعين. هذه حاجة. في حاجة أخرى يجب يعني أن نحكو فيها، أن الأوسكار يعني دار التعديلات برضو كويسة شوية، اللي من بينها في تمثيل عادل شوية، أن الأفلام يعني المعروضة اللي ما تمش عرضها مثلا في شاشات السينما في دور عرض السينما عادي من الممكن أنها يترشح نفسها. يعني لو فيلم مثلا تواجد على نتفليكس فقط فمش مشكلة يقبلوه، يعني ظروف استثنائية، كورونا، دور العرض سكرا، فما فيش مشكلة. يعني هذه حاجة تعتبر كويسة وعطت فرصة لأفلام جيدة يعني من 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 إنتاج منصات المشاهدة المعروفة أمازون برايم وأيضا نتفليكس. هذه حاجة نشوف فيها أنا يعني فادت السينما وفادتنا نحن كمشاهدين، وعطت فرصة أن الأوسكار يحظى بنسبة ترشيحات لأفلام جيدة. هذه حاجة. واحدة من الحاجات الأخرى يعني أن الفيلم أنه يكون فيه اهتمام أكثر بأنه ما فيش مشكلة بالضبط، أنه ما فيش مشكلة للأفلام الأجنبية أن هي تكون مرشحة لجوائز أكثر من بس تواجدها في السينما الأجنبية يعني كترشيح، وغيرها طبعا من التفاصيل. الشروط هذين والتغييرات موجودة على الإنترنت، بيمكنك تبحث وتطلع التفاصيل كلهن. تقريبا هيك في المقدمة وضحت أهم تجديدات صارت في الأوسكار. عرفت كان بضيفي خليل حنون الأستاذ الرائع جدا ضيفي اليوم، حنتكلم أنا وياه على الأوسكار وعلي أهم الترشيحات وأفضل الأفلام. وتوى يعني قبل ما نطلعوا في بريك وكذا يعني بنوضح أن التسجيلات الجاية في اللينك الجاي، ويعني حنفهمكم وأنا أقول لكم حنفهمكم في التسجيل الجاي، حنفهمكم في اللينك الجاي، مش ضروري كل لينك لازم نوضح فيه كل التفاصيل. فخلونا تو نطلعوا بريك وبعدها نرجعوا ونوضحوا كيفية يعني محاور حلقة اليوم، حلقة ترشيحات الأوسكار لعام 2021. يلا.
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران على 95.5 جوك FM.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا على راديو جوك FM 95.5، معنا محمد بن عمران في برنامجكم السينمائي مذكرات سينمائية. كيف ما قلت حلقة اليوم حتكون على ترشيحات أوسكارز 2021 ويعني معي ضيف حيكون مهم جدا، الأستاذ خليل حنون، وهو مقدم ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة وناقد وأيضا مخرج ومنتج، ويعني شخصية مهمة جدا في الوسط السينمائي في الميديا بصفة عامة بصفة خاصة يعني. تمام، ترشيحات الأوسكار يعني حكيت على تعديلات الأوسكار اللي صارن واللي حيأثرن يعني بشكل أو بآخر على الترشيحات سواء في التو يعني في العام هذا أو حتى في السنين الجايات. قبل ما نبدأ في تفاصيل الترشيحات وكذا، خلوني نسرد سريعا يعني تفصيل الترشيحات، كم عندنا مثلا ترشيح وغيرها من تفاصيل الجواز. طبعا يعني كانت في فرصة للنساء والأقليات أن يكون في عندهم مساحة واسعة بكل في ترشيحات الأوسكار هذا، وهذه سابقة يعني ما كانتش متعارف عليها في في, في الأوسكار، لكن الأكاديمية عطت يعني فرصة لتغييرات وتعديلات، وأيضا أكيد شوية تأثير صار حتى في مسألة التصويت. فنعتبر يعني أفضل إخراج تحصلت سيدتان، تخيلوا يعني مخرجتين في فئة أفضل إخراج موجودات، وهذه يعني تعتبر حاجة جديدة ما كانتش موجودة. زمان نجي مخرجة واحدة بس مثلا، لكن توا أكثر من مخرجة. شفنا مثلا غريتا جيرويك في سنين فاتن، لكن توا عندنا كلوي زاو، وعندنا برضو مخرجة فيلم بروميسينج يونغ وومن. كذلك كانت في تغيير مهم جدا، أن عارفين أنتوا الصراع اللي ساير بين دور عرض السينما يعني فكرة المسرح السينمائي، وأيضا بين يعني هو يعني كيف ما يقولوا الستريمينج سيرفيس هنا البث الرقمي، يعني كان في ديما تنافس وصدام يصير بينهم. لكن المرة هذه لأن الأوسكار عطت فرصة والكورونا طبعا سببت في الفرصة هذه بشكل كبير، فتخيلوا نتفليكس تحصلت على 35 ترشيح في جوائز الأوسكار، وعندنا أمازون برايم تحصلت على 12 ترشيح، تعتبر يعني حاجة جديدة بكل وتحول مهم جدا، لدرجة أن في أفلام يعني اضطر المنتج ان هو يعرضها على الستريمينج سيرفيس، اضطر يعرضها في امازون ولا اضطر يعرضها في نتفليكس، ما باش هو ما قدرش ان هو يعرضها علي في دار عرض سينمائي بحكم يعني جائحة كورونا. عندنا برضو واحد من الترشيحات المهمة والجديدة، ان اول ممثل مسلم يرشح لجائزة اوسكار عن دور يعني عن اول ممثل رئيسي مسلم يرشح جواز الأوسكار، اللي هو الممثل البريطاني من أصول باكستانية ريز أحمد في الفيلم الرائع جدا ساوند أوف ميتال. طبعا في ممثل مسلم آخر ترشح، لكن ترشح في السبورتينج أكترز الأكتور اللي هو الممثل المساعد مهارشال علي، وفاز مهارشال علي مرتين بالأوسكار مش مرة واحدة، لكن أول مرة حد في الليد أكتور يترشح كمسلم هو ريز أحمد. طبعا في من يهتمش بالتفاصيل هذين، بس إنه يعتبرا في إطار الأرقام. طبعا عندنا فيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره للمخرجة كوثر بن هنية، برضو ترشح في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. طبعا من الأفلام العربية اللي خشت في السباق حتى فيلم السوداني اللي هو ستموت في العشرين، لكن القائمة الأخيرة ما وصلش إلا الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره، وتحية كبيرة جدا مننا شخصيا للتوانسة، ولكيف هم قدروا يطلعوا بسينما رائعة جدا في السنوات الأخيرة ويديروا أعمال توصل لأوسكار، تخيلوا يعني. فتوى يعني عندنا فيلم عربي يعتبر الوحيد في سباق الأوسكار. في يعني منافسة من 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 أطراف وأفلام أخرى. عندنا فيلم مانك، طبعا من إنتاج نتفليكس، فيلم مانك من إخراج ديفيد فينشر، ترشح لعشر جوائز أوسكار، وهذا رقم كبير جدا يعني 10 ترشيحات. ديفيد فينشر ترشح، غاري أولدمان، وكذلك يعني أماندا سيفرت ترشحت في أفضل ممثلة في دور مساعد. الفيلم طبعا هو بالأبيض والأسود، موجود على نتفليكس وحنتكلم عليه بالتفصيل، وهو محاكاة لفيلم سيتيزن كين القديم جدا والكلاسيكي. في كثير من الأفلام والترشيحات، لكن توا عشان نختصر الموضوع حنبدو نخش دغري في الترشيحات. يعني الحلقة هذه ما نبش نسرد توا الموضوع من برا. الترشيحات أعتقد أن معظم محبي السينما فطنولهن وعرفوهن، لكن خلونا نتكلموا على كل مرة ترشيح يعني، وفي الخانة هذه خلينا نقول وفي الجزئية هذه، هنا الوقت أن يجب أن يكون يعني ضيفي متواجد اللي هو الأستاذ خليل حنون، وهو الشخصية اللي حيعطينا بحكم خبرته ورؤيته الشخصية آراء حول أفلام البست بيكتشر، وحنسرد معاه يعني حنحاول نسرد معاه الأفلام اللي ترشح ترشيحة الأوسكار أهم أفلام. طبعا المحادثة بيني وبينها كانت يعني أمس وكانت مسجلة لأن في ظروف يعني ظروف وقت وظروف تسجيل وغيرها من العراقيل الطبيعية جدا عندنا للأسف الشديد، فاضطريت أن يكون التسجيل يعني داخل هذه الحلقة يعني داخل الحلقة هذه. فعموما نحن توا هنحكوا على أفلام البست بيكتشر، هنطلعوا توا في التسجيل اللي كان بيني وبين الضيف المميز خليل حنون، هنسمعوا ناوياكم مع بعضنا آراء علي أفلام البست بيكتشر. يلا مع بعضنا. أهلا وسهلا أستاذ خليل حنون، أنا سعيد جدا لكونك ضيفي في حلقة ترشيحات الأوسكارز لعام 2021، وأيضا لكونك يعني ضيف مميز في 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 برنامج مذكرات سينمائية. أستاذ خليل، موضوع حلقة اليوم عن ترشيحات الأوسكارز، وبحكم يعني مشاهداتك وخبرتك ولرؤيتك الشخصية الناقدة المهمة، فأريد يعني أخذ آرائك في 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 أفلام البست بيكتشر، الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم. طبعا الأفلام المرشحة كانت متنوعة ومختلفة جدا، لا أعتقد أنها كانت في مفاجآت، لكن ممكن يعني نعرف منك مجملا قبل الدخول في تفاصيل جائزة البست بيكتشر، ما رأيك يعني في ترشيحات الأوسكارز لعام 2021؟ ما رأيك في سياسات الأوسكارز الجديدة؟ يعني بإمكانك يعني أخذ المساحة والحديث عن هذا الموضوع قبل الدخول في تفاصيل إحدى الجوائز والخوض فيها. يعني تفضل لك المايك أستاذ خليل.
أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة. بالنسبة لأوسكاري هذا العام، ما يميز الترشيحات أن غياب أفلام مهمة وأفلام إنتاجات كبيرة سمعنا بها في عام 2020 كان يجب أن تعرض وتأجل عرضها، مثل فيلم ديون للمخرج ديني فيلنوف وفيلم فرنش ديسباتش لويس أندرسون وأيضا فيلم جيمس بوند، يعني مؤخرا أفلام جيمس بوند التي بدأت مع الممثل دانيال كريغ لاحظنا التطور الكبير الفني وأيضا على صعيد المعالجات الدرامية تطور كبير، وهذا أدى إلى ترشح بعضها بفئات عديدة من الأوسكار وحضورها القوي في الجوائز. فإذا هناك أفلام كبيرة ومهمة غابت هذا العام وبرزت مكانها أفلام مستقلة، أفلام صغيرة الإنتاج، وشاهدنا العديد منها خلال هذا العام بسبب غياب أفلام الإنتاجات الكبرى والبوكس أوفيس وغيرها التي تأجلت. هذه ميزة هذا العام للأوسكار، طغيان هذه أو وجود هذه النوعية من الأفلام، هذا جانب. وأيضا سينما المرأة، يعني السينما التي هي من إخراج سيدات وأيضا تتناول موضوع المرأة من مختلف النواحي، وجدنا لها حضور قوي هذا العام، وهذا الحضور إيجابي بشكل كبير، يعني ليس ردة فعل من أحد ردود الفعل التي كانت في بداية حركة ميتو. الآن حركة ميتو بتت يعني آثارها أفضل على هوليوود، وبتنا نرى بالفعل هناك مخرجات لديهم رؤية، لديهم معالجات جديدة، ولديهم أهم شيء موهبة. وأنا توقعي هذا العام فيلم نوماد، يعني هذه توقعاتي ومتوقعات عند قسم كبير، وأن سيكون هو صاحب الحظ الأوفر بالفوز بجائزة أفضل أوسكار أفضل فيلم. يعني أنا برأيي هو الأقوى بين الموجودين، فيلم شاعري، فيلم فيه أسلوب توثيقي جميل درامي، يتناول فئة من المهمشين في المجتمع الأمريكي، الأمريكيين الرحل الذين لفظهم المجتمع لأسباب متعددة. يعني فالقصة التناول يعني جميل جدا في هذا الفيلم، لذلك هو المرشح الأوفر حظا. وأيضا يعني ما يدعمه كونه أنه لمخرجة أيضا، ولكن هو حتى لو يعني هو يستحق حتى لو لم يكن ضمن المزاج العام الحالي الموجود في هوليوود. ربما أيضا من المرشحين هو فيلم مانك. الفيلم مانك هو المخرج ديفيد فينشر وحصل على أكبر عدد من الترشيحات، 10 ترشيحات، ولكن سيكون هو الخاسر الأكبر في هوليوود، لأنه فيلم يعني هنا نتحدث عن مزاجية هوليوود التي تغيرت في الفترة الأخيرة، وهذا الفيلم لا يناسب هذه المزاجية، بمعنى أنه يتحدث عن رجال بيض والمرأة مغيبة نوعا ما. هو عن هوليوود في مرحلة الثلاثينات إلى مطلع الأربعينات، وهوليوود هذا كان حالها في تلك الفترة، لذلك برأيهم أنه لا يحتوي على التنوع. التنوع بات أمر ضروري، الديفيرسيتي، التنوع العرقي والجندري وغيرها من هذه التنوعات التي باتت تطرحها هوليوود أصبحت ضرورة في هذه الأفلام، وأي فيلم لا يحتوي على هذا التنوع مهما كان تناوله وموضوع فهو في يعني لن يكون له حظوظ كبرى بسبب هذه المزاجية. لذلك أتوقع أن فيلم مانك الذي حصل على 10 ترشيحات سيكرر سيناريو فيلم The Irishman الذي حصل العام الماضي على نفس العدد، ولكنه خرج خالي الوفاض، وأعتقد مانك أنه سيخرج خالي الوفاض أو يمكن ربما بجائزة.
جميل جدا أستاذ خليل، بصراحة يعني مرور كان مهم جدا على الشكل العام لترشيحات أوسكار 2021 والشكل العام الذي يعني يتخذ أوسكار هذا العام. أنا اللي نبي يعني نعرفه واللي نبي نوصله من خلال يعني رؤيتك الشخصية، أوسكار يعني السنة الحالية كان بالفعل يعني محمل بمجموعة من القضايا، ويعني محمل أيضا بمجموعة من الظروف كما تكلمت أنت، لكن يعني بعيدا عن الأفلام، بعيدا عن مانك وبعيدا عن نومادلاند، يعني كيف ترى تأثير هذه القضايا على سينما المؤلف، أو تأثير هذه القضايا على سينما 2021 و2020 تحديدا، يعني بحكم أنها يعني الأفلام هذه صدرت في العام 2020، فهذا الرأي العام يعني اللي يقول أن الترشيحات كانت يعني تتخذ شكل معين وقضايا معينة، ويعني نحن شفنا كيف الأوسكار يعني تغير جذريا في سياساته وأدخل سياسات كثيرة جدا، بعضها سياسات كانت تناسب يعني الظروف اللي حصلت بعد يعني انتشار جائحة الكورونا، ولكن هناك بعض السياسات اللي كانت يعني تدعم الدايفيرسيتي وتدعم يعني التعددية في هوليوود وفي العالم يعني بصفة عامة. فما رأيك يعني هل هناك أثر سلبي على سينما، على الأفلام المرشحة، خلينا يعني نتكلم عن الأفلام المرشحة لأوسكار 2021، هل هناك أثر سلبي بحكم يعني تأثر أوسكار بهذه القضايا أو لا؟
الأثر السلبي بالنسبة لقرارات الأوسكار وأيضا المزاجية الجديدة الموجودة في هوليوود وشروط هذه المزاجية لا يمكن أن نحكم عليه الآن بالسلبية ولا أن نعرف مدى هذه السلبية، ربما يحتاج إلى بعض السنين لنرى النتائج الفعلية على الأرض. هذه الأمور أتت نتيجة لطغيان الرجل الأبيض، يعني سواء على جوائز الأوسكار أو على صناعة السينما في هوليوود، أتت كرد فعل على وعلى أمور أخرى يعني تابعة وتابعة لها. لذلك يعني ربما نحن نشعر ببعض هذه السلبية ونلمس بعضها ونسمع ببعضها. مثلا نأخذ المخرج وكاتب سيناريو الشهير بول شرادر. بول شرادر مؤخرا يعني اعترض على هذا الأمر، هو لا يستطيع أن يجد تمويل لفيلمه الجديد باعتبار أن هذا الفيلم تدور أحداثه بين يعني مجموعة عائلة بيضاء يعني أو المجتمع الأمريكي الأبيض. حاليا في هوليوود يريدون التنوع بأي شكل ممكن، يعني هو لا يستطيع أن يغير في القصة لصالح أن يضع شخصيات ملونة داخل الفيلم أو أن يوجد هذا التنوع داخله، يعني طبيعة القصة تفرض ذلك. هو يعني أبدى استياءه من الأمر، وخاصة أنه من السبعينات كان من المخرجين ومن العاملين في السينما من أعطى يعني حضور للشخصيات الأمريكية الأفريقية يعني أو الأمريكية الأسود، وأيضا حضور للثقافة الآسيوية من خلال فيلمه ميشيما وغيرها من هذه الأمور. فكيف يعامل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة؟ يعني هو اعترض على هذه المسألة، يعني لا أحد يرى تاريخه ما أنجزه هو في وسط هوليوود. يعني لذلك لا يجد تمويل لفيلمه الجديد، وهذه يعني مشكلة معضلة. الآن يبدو يعني تبدو الأمر وكأنه عملية انتقام من الرجل الأبيض ومواضيعه وقضاياه وطروحاته ووجوده داخل هوليوود. هذا الأمر لا أدري إذا كان رد فعل مؤقت أو ربما سيستمر، وإذا استمر ربما نرى مشاكل أخرى وقضايا أخرى ستبرز داخل هوليوود جدلية.
بالحديث عن ترشيحات أوسكار 2021، خلينا نمشي مباشرة للجائزة الكبرى أو الجائزة الأهم في الأوسكارز، وهي البيست بيكتشر، جائزة أفضل فيلم مرشح فيها عدد 8 أفلام. بصراحة تابعت منها 6 أفلام، وكانت الترشيحات بالنسبة لرأيي الشخصي كانت مستحقة، بعيدا عن الأفلام اللي يعني التي لم تترشح، لكن 8 أفلام كانت بعض منها من 6 اللي أنا تابعتها شخصيا كانت بالفعل أفلام جيدة ومحبوكة بطريقة رائعة، وأيضا قصصها قوية. لكن خلينا نتحدث عن الفيلم الذي يعني ترشح لعشر جوائز أوسكار، وفيلم لمخرج معروف في هوليوود ويعني يحظى بكاست مميز جدا، وهو فيلم مانك. فيلم مانك يعني يرتبط أولا بالفيلم الكلاسيكي سيتيزن كين، كذلك يعني الفيلم يبدو أن فيه رؤية شخصية أو خلينا نقوله غاية شخصية للمخرج ديفيد فينشر، بحكم أن سيناريو الفيلم حسب معلوماتي كان والد المخرج ديفيد فينشر علي كان مخطط أنه هو يقوم بالفيلم. فما رأيك في فيلم مانك على الصعيد الشخصي، وأيضا يعني هل يجب متابعة سيتيزن كين لعيش تجربة فيلم مانك، أو مثلا يعني مشاهدة فيلم مانك مباشرة هو يعني مناسب جدا للمشاهد ومش حتكون التجربة ناقصة؟ يعني
فيلم مانك هو مشروع شخصي للمخرج ديفيد فينشر، حاول تنفيذ هذا المشروع منذ فترة طويلة، هو عن سيناريو كتبه والده قبل أن يتوفى في مطلع هذا الألفية. هوليوود يعني كانت لا ترى بهذا الفيلم أو يعني أنه مهم، سيكون مهما للجمهور وسيجلب لها الأرباح، فلم ترد أن تخاطر به وتجامل المخرج ديفيد فينشر، وخاصة مع ظهور سياسات جديدة لديها مع مطلع هذا القرن، التي معها بات التركيز على أفلام الإنتاجات الكبرى والسلاسل وغيرها ولا تهتم بهذه النوعية من الأفلام، وأيضا أفلام الميزانيات الصغيرة، يعني أفلام الرعب ذات 5 ملايين والمليونين و3 ملايين، يعني هذا ما تهتم به هوليوود منذ مطلع الألفية. لذلك الفيلم لم يجد له ممول، رغم أن مخرج ديفيد فينشر حقق أرباح كبيرة لهوليوود، وهوليوود سابقا كانت تمرر للمخرجين الكبار بعض الأفلام لقاء مثلا أن يقوموا بعمل فيلم تجاري لها ويجلب الأرباح الكبيرة، لكن هذا الأمر أوقفته نوعا ما تلافيا لأي خسارة، يعني بات الأمر متعلق يعني دولار زائد أو دولار بالناقص أصبح مهما لدى هوليوود جدا. كيف أنتج، كيف أبصر النور هذا الفيلم؟ هو علاقة ديفيد فينشر مع نتفليكس، هو من الذين بدأوا مع نتفليكس في الإنتاج وأصبح يعني جزءا رئيسيا من طاقمها. نتفليكس هو بالنسبة لديفيد فينشر يرى أنها هي المستقبل بالنسبة إلى السينما، ونتفليكس أيضا ليس لديها المعايير موجودة لدى هوليوود، هي تنتج دون أن تلتفت لكثير من الأمور. لذلك وبحكم علاقتها الجيدة جدا مع ديفيد فينشر الذي وكبها من البداية وانتج لها العديد وأشرف على العديد أيضا من نجاحاتها، لذلك أعطته يعني كما نقول شكا على بياض، أو يستطيع أن ينتج ما يشاء دون أي مساءلة، فأنتج من خلالها هذا الفيلم. طبعا هو يحتاج لأن يكون المشاهد على اطلاع عن ما هو فيلم سيتيزن كين ولو قراءة، يعني ليس من الضرورة، ولكن الأفضل أن يشاهد هذا الفيلم سيتيزن كين لأنه واحد من أهم أفلام السينما. لذلك ربما عدد كبير من الجمهور لن يتفاعل كثيرا أو لن يعجبه كثيرا هذا الفيلم. هو فيلم موجه لعشاق السينما، موجه للذين يعرفون هذا الفيلم سيتيزن كين، يعطيك فكرة عن هوليوود في تلك المرحلة كيف كانت، الشخصيات أبرز الشخصيات في تلك الفترة كيف كانت تتصرف في الكواليس. فهذه أهميته، أهميته هي لعشاق السينما والذين يعني والذين شاهدوا الفيلم أكثر من المشاهد العادي.
بما أن سمعنا توا يعني أول تقدر تقولوا حديث وتسجيل بيني وبين الأستاذ خليل حنون، تكلمنا على بعض الأفلام، خلونا توا نطلعوا في لينك سريع بريك، نسمع في أغنية ونرجع مجددا مع بقية أفلام الأوسكار وأراء خليل حنون الناقد السينمائي ومدير ومقدم ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة. يلا ونرجعين. Fate to fall in love. So what if it's not reciprocated?
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران على 95.5 جوك اف ام.
ردينا من جديد مستمعينا الكرام على راديو جوك اف ام 95.5، معينا محمد بن عمران في برنامجكم السينمائي مذكرات سينمائية، الدخلة المعتادة طبعا، ويعني عشاق الأفلام ومحبي الأفلام وحتى المش مهتمين بالأفلام، نذكروكم بأن عنوان الحلقة هو ترشيحات أوسكار 2021. تقدروا تشاركوني بتوقعاتكم ويعني تحليلكم الشخصي حول الترشيحات على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، تكتبوا جوك اف ام 95.5 أو تكتبوا مذكرات سينمائية، وتقدروا تتواصلوا معايا شخصيا أيضا وتقولوا لي رأيكم في ترشيحات الأوسكار 2021 وحتى توقعاتكم، لأنني يهمني جدا. هذا فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم. ضيفي اليوم الضيف المميز وهو مقدم ومحرر شؤون السينما في الجزيرة وناقد سينمائي وأيضا مخرج ومنتج، الأستاذ خليل حنون. ضيفي نحكي نوياه علي أفلام البست بيكتشر، ركزنا في البداية علي أفلام البست بيكتشر بحكم أنها أهم جائزة وأكثر جائزة عليها ديما الضوء، يعني ديما في سبوت لايت على جائزة البست بيكتشر، وديما يعني معظم مهتمين الأفلام تقام مهتمين من هو أحسن فيلم وليش الفيلم فلاني ما فازش وغيرها، يعني من التفاصيل والجدل ديما يصير في 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 موضوع الأوسكار. ففي التسجيل اللي فات حكيت أنا وضيفي علي بعض التفاصيل حول الأوسكار بشكل عام، يعني عامة كيف يراها، هل هي في تأثيرات سلبية بحكم التغييرات، يعني هيك رؤية عامة. توا في اللينك الجاي أو خلينا نقوله في التسجيل اللي بتسمعوه توا، هذا تسجيل بيني وبين الضيف خليل حنون، نسأل فيه علي فيلمين مهمات جدا مرشحات اللي هن فيلم نوماند لاند واللي ترشحت فيه طبعا كلوي جاو ومن بطولة فرانسيس مكدورموند، فيلم رائع جدا تحصل عليه 6 ترشيحات. وأيضا حكيت أنا وياه أيضا على فيلم الأب وهو فيلم The Father لفلوريان زيلر ومن بطولة أنتوني هوبكنز. الفيلمين هذين تكلمت فيهن وعطيت يعني سؤال مباشر للأستاذ خليل حنون، وهو يعني أعطاني رأيه الشخصي ومنظوره الشخصي في الفيلمين. فخلونا نطلع ونسمع التسجيل الخاص بالضيف وبعدين نرجع من جديد. يلا أستاذ خليل، بالنسبة لفيلم نوماد لاند بصراحة يعني كان من أقوى الأفلام المرشحة، والمخرجة يعني كلوي جاو كانت جدا مميزة، فيلم يعني يعتبر وجوده ضمن الترشيحات وجود مهم بحكم يعني قربه أعتقد بشكل مباشر لسينما المؤلف، قصته كانت بطريقة ما إنسانية أكثر، كان يعني أداء الرائعة مكدورموند يعني كان جدا مؤثر. الفيلم مميز يعني بصريا ومميز أيضا من ناحية القصة. فما رأيك في فيلم نوماد لاند؟ يعني أيضا هو أكثر الأفلام اللي يعني حظت بجوائز مهمة جدا، مر مرور يعني مهم على معظم المهرجانات الكبرى في فينيسيا، في أيضا حتى في جوائز الجولدن جلوب. فما رأيك في فيلم نوماد لاند يعني من الناحية الشخصية؟ هو فيلم يعني يعتبر
فوزه حيكون فوز مهم جدا لقضايا المرأة ولسينما المرأة، بحكم ان بعيدا عن ان البطلة الفيلم شخصية يعني سيدة، ولكن ايضا المخرجة ان يعني ان تفوز مخرجة بجائزة افضل فيلم، وايضا من الممكن ان تفوز ايضا بجائزة افضل اخراج، فهذه حتكون نقلة مثل ما حدث يعني مع فيلم باراسايت الفيلم الكوري في العام السابق. فما رأيك في فيلم نوماد لاند على النحو الشخصي؟
بالنسبة لفيلم نوماد لاند، هناك عادة مؤشرات تدلنا على أن هذا الفيلم سيكون له الحظ الأوفر في الأوسكار. بالنسبة لفيلم نوماد لاند، هذه المؤشرات هي أولا فوز الفيلم بجائزة الجائزة الكبرى لمهرجان فينيسا. مهرجان فينيسا هو مؤشر من يفوز بجائزته يكون عادة له حظ وافر في الأوسكار. عام 2020 فاز فيلم نوماد لاند، عام 2019 فاز فيلم الجوكر، وشاهدنا كيف فيلم جوكر كان له حضور في الأوسكار السابق. هذا جانب. جانب آخر أيضا هو موسم الجوائز الذي يبدأ نهاية شهر سبتمبر ويستمر إلى الأوسكار. فيلم نوماد لاند حصل على أكبر عدد من الجوائز إلى الآن، وهذا مؤشر قوي على أنه سيكون الأوفر حظا بالفوز بأوسكار أفضل فيلم. وأيضا يعني لا ننسى أنه يتناسب مع مزاجية هوليوود حاليا، مخرجته كلوي زاو، ويعني هناك مخرجة وهناك أيضا قصة لامرأة داخل هذا الفيلم، فهذان عاملان أيضا قويان للفيلم. وأيضا لا ننسى أنه على مستوى عال جدا، هنا سأتحدث عن مستوى هذا الفيلم، الحساسية الجميلة الموجودة في التصوير، يعني إلى درجة الشاعرية، نقل الإحساس بالمكان وبالوجوه، ويعني الفيلم كان متميزا من هذه الناحية الفنية. وأيضا المونتاج، وأن بدأ التصوير والمونتاج بأنهما بسيطين، ولكن الأمر ليس بهذه الطريقة، يعني لا تستطيع أن تصور بهذه البساطة وتنقل هذه المشاعر بهذه السهولة التي يمكن أن نتصورها عندما نشاهد هذا الفيلم. لا ننسى أيضا أداء فرانسيس ماكدورماند، وأيضا أن الفيلم لم يتناول فقط قضية امرأة، هو تناول قضية المهمشين في المجتمع الأمريكي، الناس الذين يعيشون على هامش المجتمع الأمريكي، وهذه الفئة نادرا جدا ما الكاميرا اتجهت إليها، وهنا الفيلم يعطيها الحيز الأوسع. هي يعني قصة الفيلم الأساسية من خلال هذه المرأة ومحاولة بحثها عن معنى جديد للحياة في وسط ما الظروف التي عاشتها.
نمشي توا لفيلم آخر، وفيلم بالنسبة لي فيلم كان يعني فاق توقعاتي، يعني لم أتوقع أني أنا تأثر بالفيلم بهذه الطريقة. هو فيلم The Father. The Father يعني كان فيلم يطرح في يعني قصة من النادر أن نشوفه معالجة لها سينمائيا. الفيلم من إخراج فلوريان زيلر ومن بطولة أنتوني هوبكنز وأيضا أوليفيا كولمان. فما رأيك في فيلم The Father؟ بالنسبة لي أنا أعرف يعني شاهدت فيلم كان جدا جدا يعني رائع وجدا مؤثر، ولم يلعب على العواطف بشكل مباشر، وما كانش فيه يعني أي ميلودراما كانت خلينا نقوله كليشي مثلا، يعني كان فعلا فيلم يبدو وكأنه من الأفلام المستقلة. يعني فيلم The Father بالنسبة لي كان مفاجأة في عام 2021. فما رأيك الشخصي في فيلم The Father؟ هل يستحق الفوز بإحدى جوائز الأوسكار، أو مثلا سيكتفي فقط بجائزة التمثيل، خاصة وأن أنتوني هوبكنز كان رائع جدا في الفيلم؟ فما هي تجربتك مع فيلم The Father سيد أستاذ خليل؟
لفيلم The Father، يعني إذا أردت أن أضع مرشحا ثانيا بعد نوماد لاند بفوز بالأوسكار أفضل فيلم، أضع فيلم The Father، يعني هو يستحق أن يكون أن يفوز بهذه الجائزة أيضا أكثر من الأسماء الأخرى الموجودة، يعني باستثناء نوماد لاند. هو لديه حظوظ قوية، يعني ربما الحظ الأقل سيكون بفئة أفضل ممثل، للأسف أنتوني هوبكنز يستحق جدا أن يفوز عن هذه الفئة، ولكن طبعا المزاج العام سيذهب إلى الراحل الممثل تشادويك بوزمان سيقومون بتكريمه بإعطائه هذه الجائزة. يعني لو لم يكن هذا الأمر، يعني لو كان تشادويك بوزمان حيا لفاز، لكان أنتوني هوبكنز هو صاحب الحظ الأوفر في هذه الفئة. أعتقد أنه منافس قوي في فيلم The Father، سيكون منافس قوي في فئة التمثيل، أفضل ممثلة مساندة أيضا، وأيضا يعني هو يستحق جدا أن يحظى بجائزة أفضل نص سيناريو مقتبس. يعني هو الأبرز أنا برأيي بين الأعمال الموجودة. وأيضا من ناحية المونتاج لديه حظوظ قوية. فيلم يعني أتمنى أن يفوز على الأقل بجائزتين، هو يستحق 3 أو 4، يعني معظم الفئات ترشح عنها يستحق أن يحصل على جائزتها.
مرديت من جديد معكم محمد بن عمران في برنامج مذكرات سينمائية وعلي راديو جوك فام 95.5. سمعنا في التسجيل اللي فات توا حديثي أنا والضيف خليل حنون، وسمعنا آراء الشخصية حول فيلمين مهمات جدا ومن أبرز الترشيحات اللي صارت في الأوسكار، فيلم نوماد لاند وأيضا فيلم The Father. طبعا هنحكي عليه أنا بشكل هيك شخصي برؤية شخصية ممكن في ختام الحلقة، لكن خلونا توا نطلعوا في لينك سريع نسمع أغنية ونرد مجددا ونكمل بقية الأفلام المرشحة للبست بيكتشر. يلا
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران على 95.5 جوك FM.
ردينا لكم من جديد مستمعين على راديو جوك FM 95.5، معينا محمد بن عمران في برنامجكم السينمائي الأسبوعي على راديو جوك FM 95.5 مذكرات سينمائية. عجبتني المقدمة اللي ندير فيها ديما، وثين كنا كلكم تعودتوا عليها وفي لي مل منها، لكن أنا يعني خلاص تعلمتها وكي كيف اللي نبي نديرها ديما. تحية لكل المستمعين ولكل عشاق الأفلام. مذكرات سينمائية اليوم الحلقة نتكلموا على ترشيحات الأوسكار، ومعايا ضيف مميز جدا وهو مقدم ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة، الأستاذ اللبناني خليل حنون. طبعا الأستاذ خليل كان معايا عبر التسجيلات، ما كانش في مقدرتي أن يدير معي حوار، خلونا نقوله حوار راديو حوار بودكاستي هيك نفس الحلقات اللي فاتن، لكن الفائدة القيمة جدا من وراء آراء الشخصية تهمني جدا في الحلقة هذه وضافت كثيرا يعني للحلقة. طبعا نحن نتكلموا على بالتحديد فئة البست بيكتشر في ترشيحات جوائز الأوسكار، وقلت يعني مع الأستاذ خليل ليش من نسمع رأيه في البست بيكتشر بحكم أنها هي أكثر جائزة عليها إقبال واهتمام. تكلمنا على أفلام واجدة من بينها طبعا نوماند لاند، وتكلمنا على The Father، توا حنسمع مع بعضنا التسجيل اللي نسأل فيه علي فيلمين أخرى مهمات، وأيضا حتى الأفلام كلها تحديدا. بديت معاه مع ميناري، الفيلم الكوري المترشح ومن الأفلام المهمة جدا، وبعدين مشيت معاه لفيلم Sound of Metal وسمعت رأيه برضو، وعلى فكرة Sound of Metal من أفلامي المفضلة ضمن الترشيحات. ثم سألت علي بقية الترشيحات ورأيه الشخصي فيهن. خلونا توا نسمع التسجيل اللي بيني وبين أستاذ خليل، مع ملاحظة سريعة أن تسجيلي أنا الشخصي ممكن يكون وضوحه شوية يعني مش بالجودة العالية، لكن نتمنى يكون واضح عشان المستمع يستفيد ويسمع معلومة قيمة ممكن تغير له وجهة نظرة أو تعطيه فرصة لتجربة الأفلام من جديد. خلونا توا نمشوا نسمعوا التسجيل ونردوا من جديد. يلا
بما أننا يعني مرينا على أهم 3 أفلام مرشحة للأوسكار، هناك فيلم آخر مهم جدا وأعتقد أنه من الممكن جدا فوزه بالبست بيكتشر ولا يقل أهمية عن الأفلام اللي ذكرناها سابقا، هو فيلم ميناري. يعني فيلم تحية جديدة من هوليوود للسينما الكورية بعد يعني باراسايت في السنة الماضية. ميناري فيلم ببساطة جدا يعني يعالج قضية يعني تلعب دورها حاليا في أمريكا، قضية خلينا نقوله يعني الجنسيات الغير الأمريكية أيضا معالجة فكرة الحلم الأمريكي. يعني الفيلم لعب على كثير من القضايا في 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 دراما عائلية مؤثرة جدا وإنسانية. طبعا يعني كذلك ترشح الممثل ستيفن يون، وكذلك يعني ترشح حتى الممثلة واللي يعني أدت دور العجوز الجدة، اسمها طبعا صعب شوية، ولكن أدت دور سونجا، الجدة سونجا. ما رأيك يعني في فيلم ميناري؟ فيلم ميناري هل يعني من الممكن أن يجد يعني قبول، أو يعني خاصة بعد فوز باراسايت، هل يمكن هوليوود أن يعني تتيح لكوريا الفوز مرتين بجائزة بيست بيكتشر؟ فما رأيك في هذه في هذا التوقع يعني؟
بالنسبة إلى ميناري، كان الصراع بين جولدن جلوب والعاملين في هوليوود، هل هو فيلم كوري أم فيلم أمريكي؟ هو بالأصل هو فيلم أمريكي، إنتاج أمريكي، ولكن القصة والممثلين والمخرج وهي كورية، هي مع موضوع عائلة كورية. لذلك الجولدن جلوب وضعوه في فئة أفضل فيلم أجنبي، لأن معظم الحوار هو ليس باللغة الإنجليزية. أما الأوسكار فأعطاها أنه فيلم أمريكي، لذلك وضعه في المنافسة الرئيسية. طبعا يعني هذا الفيلم يتشارك مع نومادلاند بالبساطة الجميلة الموجودة فيه، بالتناول وبالطرح. يعني ليس يعني هوليوود أعطت انطباع عام أن أي فيلم، يعني ربطت ضخامة الإنتاج وضخامة العرض والفزلكة في التصوير والفنيات، وكانها مقياس يعني مقياس سينمائي عالي. هذه الأفلام يعني تضع الأمور في نصابها، أن السينما ليست على هذا يعني في هذا المنطق الذي تطرحه هوليوود، ولكن هي أيضا البساطة في التناول الموضوع. وهذه البساطة يعني تعطيك معاني عميقة ومشاهد أعمق من داخل المجتمع الأمريكي، وهذا ما نجح فيه ميناري بتصويره موضوع الأجانب أو الأجانب في الولايات المتحدة ووضعهم داخل هذا المجتمع. فيلم ميناري أظن أنه ليس لديه حظ في بيست بيكتشر. نومادلاند هو أعتقد يعني كما ذكرت هو الأوفر حظا، لديه حظوظ في التمثيل وربما في الموسيقى وحتى في فئة الإخراج التي ترشح عنها، فأيضا كلوي زاو وهي المرشحة الأوفر حظ بين الموجودين في هذه الفئة.
مفاجأة يعني ترشيحات الأوسكار بالنسبة لي شخصيا أستاذ خليل هو فيلم ساوند أوف ميتال، وأنا أعتقد يعني من خلال حديث الآن يبدو كأن يعني كل الأفلام عجبتني، وصحيح يعني الأفلام كانت جيدة، الأفلام المرشحة، لكن ساوند أوف ميتال كان بالنسبة لي مفاجئ جدا، فيلم رائع جدا، ويعني أتمنى أن يفوز بإحدى جوائز الأوسكار الكبرى، سواء كانت لريز أحمد الذي يعتبر يعني أول مسلم يترشح لجائزة الليد أكتر في 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 الأوسكار، وأيضا لأداء رائع جدا في الفيلم. ساوند أوف ميتال يعني للمخرج داريوس ماردر يعني كان فيلم يعني لعب على أشياء كثيرة في قصة ممكن تبدو فقط على يعني شخص يعني فقد حاسة السمع، لكن في فحوى الفيلم والمعنى من وراءه هو أكبر من ذلك بكثير يعني. فما رأيك في فيلم ساوند أوف ميتال يعني بعيدا عن الأفلام المرشحة الأخرى واللي ممكن نمر عليها مرور لكي سريع؟ ساوند أوف ميتال شخصيا يعني شايف أنه يستحق فعلا قبول ويستحق فوز بإحدى جوائز، فما رأيك أنت شخصيا بفيلم ساوند أوف ميتال؟
فيلم ساوند أوف ميتال هو الفيلم الوحيد إلى الآن الذي لم أشاهده في هذه الفئة، فئة أفضل فيلم. ولكن يعني من اللقطات التي شاهدتها لرز أحمد يعني هو بالفعل يستحق هذا الترشح جدا، ولكن للأسف أن كما ذكرت أولا فئة أفضل ممثل فيها منافسة شديدة، حتى التفضيل يكون تفضيل شخصي وليس تفضيل أن هذا أداؤه كان أفضل بكثير أو بشكل واضح عن أداء هذا الممثل. هي تفضيلات شخصية في معظمها. لذلك يعني أنا يعني كما ذكرت تشادويك بوزمان هو على الأكيد يعني بنسبة 99% سيفوز بهذه الجائزة كتكريم له، ولكن لو كان حاضرا ربما لن يكون ولم يتوفى ربما لم يكن له هذه الحظوظ العالية بوجود أنتوني هوبكنز، ريز أحمد وغاري أولدمان. طبعا غاري أولدمان لن يفوز بها على اعتبار فيلم مانك وعلى اعتبار الأمور التي ذكرتها سابقا. رز أحمد كان سيكون مرشحا قويا في حال لم تكن هناك عنا مسألة غياب تشادويك بوزمان، ولكن يعني رز أحمد أنا أعتقد سنشاهده مستقبلا في أدوار يعني لن يكون ترشح الوحيد له للأوسكار. هو أبان عن موهبة عالية، لذلك سيكون له حضور آخر في أوسكارات القادمة.
بما أن تكلمنا أستاذ خليل على يعني بعض الأفلام يعني سمعت رأيك الشخصي حولها وحول يعني نسبة فوزها بجائزة البست بيكتشر، ما رأيك في بقية الأفلام المرشحة؟ Promising Young Woman، أيضا فيلم The Trial of the Chicago 7، وكذلك Judas and the Black Messiah. هذه أفلام تعتبر يعني رشحت وكان فيها يعني تحصلت حتى على ترشيحات أخرى من بينها ترشيحات في التمثيل وترشيحات للسيناريو، فما رأيك بها كأفلام؟ يعني هل هي أفلام كانت تستحق التواجد في الأوسكار؟ خاصة يعني Promising Young Woman كان أكثر فيلم عليه صدام وعليه جدل، البعض يرى فيه أنه هو فيلم الأفلام البي يعني الأفلام الدرجة الثانية، والبعض الآخر يرى فيه أنه فيلم يعني حقق معادلة الدمج بين الأفلام الرديئة والأفلام الأولى. يعني كان Promising Young Woman كان أكثر فيلم عليه جدل، لكن ما رأيك في الأفلام الأخرى يعني بعيدا الأفلام اللي تحدثنا عنها؟
لنبدأ من فيلم Promising Young Woman. Promising Young Woman صحيح أنه ربما كفكرة هي من الأفكار التي نجدها في أفلام البي موفيز، ولكن أفلام البي موفيز أتت إلينا بكوينتين تارانتينو الذي كل أفلامه هي تأتي من هذا العالم، عالم أفلام البي موفيز التي كان مولعا بها بشدة، ولكن قدمها بطريقة فنية سينمائية جميلة جديدة استفاد منها بشكل كبير وأعاد تقديم هذه الأفلام بروحه. هنا هذا الفيلم أيضا يستفيد من هذه الناحية، يعيد تقديم ثيمة موجودة في أفلام البي موفيز ويقوم بتقديمها بشكل سينمائي جديد، ولكن على مستوى القضية يريد أن يطرح قضية أو يوجه سهامه من خلال هذا الموضوع. يعني صحيح هو في ظاهره يعني عملية انتقام من المجتمع الذكوري، ولكن أيضا توجيه السهام إلى هذا المجتمع وما يحيط به من أمور تحافظ عليه أو تحرسه يعني أو تستفيد منه. الفيلم من الأفلام التي أعجبتني العام الماضي، مع يعني بعض الملاحظات عليه أنه انزلق في مكان ما إلى الحبكة الهوليودية، بينما كان ممكن أن يحافظ على الروح التي بدأ بها. وهذا ما يميز تارانتينو، أنه يعرف كيف يخلط ويقدم بشكل جديد وبنفسه الخاص. يعني الفيلم لديه حظوظ قوية في فئة التمثيل، كاري مولغان لديها حظ في فئة الإخراج ربما، ولو أن الحظوظ هي ستذهب إلى كلوي زاو، ربما في السيناريو لديه حظ، وأيضا في الإديتينج. هذه أظن الفئات التي هو مرشح عنها. بالنسبة للأفلام البقية في بين المرشحين، Judas and Black Messiah أنا برأيي هو الأضعف من بين فئة أفضل فيلم، ربما له حظوظ في التمثيل فقط. طبعا الأضعف لا يعني أنه فيلم ضعيف، ولكن بين الموجودين يعني لم أره الأقوى من جميع النواحي بين الأسماء الموجودة، وحتى على مستوى القضية التي يطرحها أيضا هناك يعني أفلام سابقة عالجت مواضيع الأفريكان أمريكانز وبنفس المقاربة بشكل أفضل من هذا الفيلم برأيي.
بالنسبة لفيلم The Trial of Chicago 7 لديه حظوظ قوية في المونتاج وأيضا في السيناريو، ولكن إنه يعني واحد من هذه الأفلام التي يطرح التساؤل حولها إلى أي مدى ممكن أن تستمر يعني حاضرة في الذهن الناس، وأيضا ستشاهد أكثر وأكثر وأكثر، لأن في هذه المرحلة أنتجت عدد من الأفلام التي لها علاقة بقضايا آنية ومشاكل آنية. يعني فيلم The Trial of Chicago 7 كان أحد أسباب إنتاجه هو الصراع الحاصل بين هوليوود ورئيس ترامب. هذا الفيلم كان من أكثر من 15 عاما وأكثر يريدون إنتاجه، ولكن لم يجد النور. الصراع الموجود الذي كان بين الرئيس ترامب وهوليوود دفع المنتجين في هوليوود إلى تبني الفيلم وأعطوه الضوء الأخضر ليرى النور، لأن رأوا فيه يعني سلاحا ضد الرئيس ترامب وسياساته. فهنا عاد ما يطرح السؤال إلى أي درجة ممكن هذا الفيلم وأيضا غيره من الفيلم التي مرتبطة بقضايا آنية أن تبقى موجودة وتشاهد وتشاهد لاحقا.
رديت لكم من جديد، أنا محمد بن عمران، وحلقة اليوم ترشيحات الأوسكار. طبعا في التسجيل اللي فات كان التسجيل اللي بيني وبين الضيف المميز الأستاذ خليل حنون، ويعني حكى وعطى آراء الشخصية ومعلومات أيضا ومعلومات مهمة جدا على أفلام مهمة مترشحة للبست بيكتشر، من بينها ميناري، وبعدها يعني حكيت معه على ساوند أوف ميتال، ثم درنا هيك برمى على بروميسينج يونغ وومن، وكذلك الأفلام الأخرى المرشحة. طبعا انا شخصيا حنبرم على كل الافلام البست بيكتشر بشكل سريع بعدين، وحتى يعني حيكون عندي شويه اراء وشويه تحليلات بحكم يعني مشاهداتي لبعض الافلام. اعتقد ان 6 من 8 شاهدتهم لترشيحات اوسكار 2021. توا بريك سريع نسمع في اغنيه ونرد مجددا نكملوا محادثتنا مع الضيف خليل حنون، ويعني بقيه تفاصيل الاوسكار واهم ترشيحات الاوسكار 2021. يلا مع بعضنا وراجعين.
ما زلت تسمع مذكرات سينمائيه مع محمد بن عمران على 95.5 جوك اف ام.
يا أهلا وسهلا بكم مستمعين على راديو جوك اف ام 95.5، معي أنا محمد بن عمران في برنامجكم السينمائي الأسبوعي مذكرات سينمائية. مذكرات سينمائية كل يوم ثلاث الساعة 7، خذ تليفونك عدل التليفون بتاعك الساعة 7 كل يوم ثلاث عشان تسمع حلقة مميزة إن شاء الله على مواضيع مختلفة حول الأفلام. طبعا حيجي رمضان وحناخذ رست يعني شهر، لكن أتمنى أن يكون كل المحتويات وكل الحلقات يعني على قدر من يعني يكون قيمات لكل المستمعين ولكل سواء كنت مهتم أو حتى غير مهتم بشكل كبير بالسينما. تمام، حلقة اليوم على ترشيحات الأوسكار لعام 2021. كيف ما قلنا واللي قاعد يتبع فينا، معنا ضيف مميز جدا الأستاذ خليل حنون، وهو مقدم ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة، مخرج ومنتج أيضا، وشخصية رائعة جدا. تجاوب معايا بصراحة وكنا قادرين يعني نديره مع بعضنا تواصل عبر الواتساب بحيث نغطوا تفاصيل ترشيحات الأوسكار. سألت أنا طبعا في التسجيلات من بدري، وطبعا الحلقة حتكون يعني لكل المستمعين حتكون متوفرة على ساوند كلاود وأيضا متوفرة على منصات البودكاست. فالمهم تحدثت أنا ويا علي أفلام البست بيكتشر وحكينا علي أهم أفلام من بين النوماد لاند، ذا فاذر، ميناري، ساوند أوف ميتال، وأيضا الأفلام الأخرى. ثم انتقلنا ثم خلينا ننتقل توا، وسألت طبعا على موضوع آخر مهم جدا بما أننا حكينا على الترشيحات الخاصة بالبست بيكتشر، فحبيت نسأله ونعطيه مساحة طويلة يقول لنا الأستاذ خليل حنون رأيه الشخصي ومنظوره الشخصي اللي ديما طبعا مبني على معلومات صحيحة ومعلومات سليمة وخبرة في مجال مشاهدة الأفلام وأيضا في مجال صناعة محتوى متعلق بالسينما. فسألت على الكاتوجريز الأخريات اللي هن الترشيحات الأخرى بعيدا عن جائزة أفضل فيلم، من بينها طبعا جائزة أفضل تمثيل وجائزة سينماتوغرافي وكذلك جائزة النص، سواء النص السينمائي الأصلي وكذلك النص السينمائي المقتبس. فسألت على الترشيحات الأخرى وعطيتها مساحة يحكي لنا على الترشيحات هذين ويقول لنا رأيه فيهن. طبعا التسجيل الجاي حنسمعه مع بعضنا، وطبعا التسجيل الجاي حيكون برضو في ختام بيني وبينه مسجل، ويعني كلمة منا لبرنامج وذكرى السينمائية ولكل مشاهدين الأفلام في ليبيا. فخلونا تو نسمع التسجيل ونرجع معك من جديد إن شاء الله. يلا
سأستعرض الفئات وسأبدأ من فئة أفضل ممثل. كما ذكرت أن تشادويك بوزمان هو المرشح الأوفر حظا بنسبة كبيرة، ولكن هناك أيضا حظوظ لأنتوني هوبكنز وريز أحمد في هذه الفئة. بالنسبة إلى أفضل ممثل مساند، يعني ربما أنا برأيي هناك اسمان، ساشا بارون كوهن عن فيلم The Trial of Chicago 7. أعتقد أن الأكاديمية ستريد تكريم هذا الممثل، أو أهل هوليوود يريدون تكريمه بالنسبة أنه قام بالمشاركة بفيلمين موجهان ضد الرئيس ترامب، ومنها فيلم بورات، وهو يعني كان لديه أداء جيد في Trial of Chicago 7. هذا سيرفع أسهمه بين المصوتين، ولكن أرى أن لكيث ستانفيلد كان له حضور جيد ومميز في فيلم جوداس أند بلاك مسيح، حتى أفضل من الممثل الرئيسي دانيال كالويا. فبرأيي أنهما يعني لديهما الحظوظ الأوفر في هذه الفئة. بالنسبة إلى فئة أفضل ممثلة في دور، يعني هنا عادة في فئة أفضل ممثلة هوليوود بالفترة الأخيرة عودتنا أن الحظوظ تذهب إلى المواهب الجديدة، يعني الشابات والمخضرمات لا يكون لهم الحظ القوي. فلدينا فيولا ديفيس في فيلم ماي رينيز بلاك باتوم، أنا برأيي هي يعني تستحق، لأنها قدمت شيء جديد بالنسبة إلى مسارها في هذا الفيلم بالنسبة إلى الأداء برأيي. فهناك أندرا داي بفيلم يونايتد ستيت فيرسس بيلي هوليداي، هذا فيلم لم يشاهد كثيرا رغم أنها فازت بالجولدن جلوبز، أظن أن حظوظها هنا ليست قوية. فانيسا كيربي لديها حظ قوي ببيسز اوف ا وومن، وأدت مشهدا صعبا من نصف ساعة في هذا الفيلم، مشهد الولادة. فرانسيس ماكدورماند مخضرمة أيضا، يعني حظوظها مثل حظوظ فيولا ديفيس كمخضرمة بفيلم نوماد لاند، ولكن لديها يعني احتمال أن تفوز. كاري موليغان هي صاحبة كما نقول الحظ الأوفر حاليا بالنسبة إلى أجواء الموجودة داخل هوليوود، لأنها كونها ممثلة شابة، أيضا كونها لأول مرة تقدم شيئا جديدا وتخرج عن النمط الذي حصرتها فيه هوليوود. هنا تقدم أداء مختلف تماما عن مسيرتها، وهذا في صالحها، وأيضا الدور يناسب المزاجية الموجودة في هوليوود، وهذا سيساعدها كثيرا. يعني هي صاحبة الحظ الأوفر من هذه الزاوية. أما أفضل ممثلة في دور مساند، فالجميع يتحدث عن ماريا باكالوفا في فيلم بورات، يعني لديها الحظ الأوفر جدا، وأنا أراها كذلك. بالنسبة إلى غلين كلوز في فيلم هيلبيلي إليجي، هذا الفيلم عانى كثيرا مع حاليا مع ما يوجد في هوليوود حاليا، انتقد كثيرا أنه يتناول المجتمع الذي هو عادة يخرج منه اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وإلى آخره، وكما قلت أن هذه الفئات، هذه المجتمعات لم تعد هوليوود تريد أن تناقش مواضيعها وقضاياها والابتعاد عنها صوب قضايا ومواضيع أخرى. أوليفيا كولمان لديها حظ بفيلم The Father، أعتقد الحظ أن التنافس هنا سيكون بين أوليفيا كولمان في فيلم The Father وماريا باكالوفا. بالنسبة لأفضل فيلم رسوم متحركة، الحظوظ القوية لفيلم سول هو الذي على الأرجح سيفوز ويستحق أيضا. أما بالنسبة إلى السينماتوغرافي، ف أنا يعني أميل إلى فيلمين، نومادلاند كما ذكرت سابقا عندما تحدثت عنه التصوير، وأيضا فيلم مانك قونه بالأبيض والأسود. وعادة مسألة الأبيض والأسود فيها تحديات في عصر الديجيتال، العصر الحالي. فأعتقد أن هما الفيلمان يعني اللذان سيتنافسان على هذه الفئة. بالنسبة إلى فئة الإخراج كما ذكرت، نومادلاند كلوي زاو هي المرشحة الأبرز، أما البقية فحظوظهم تتفاوت. هي المرشحة الأبرز، هناك الدنماركي توماس فينتربرغ في Another Round، ولكن أعتقد أنه حظه سيكون في فئة أفضل فيلم أجنبي. بالنسبة إلى الوثائقيات لم أشاهدها جميعا حتى أستطيع أن أحكم عليها. في فئة المونتاج، مونتاج أفضل مونتاج، فكما يعني أعتقد أنها ستكون بين The Trial of Chicago 7، لأن في قوة الفيلم أتت من المونتاج بشكل كبير، واحتمال The Father ونومادلاند أيضا. فئة أفضل فيلم أجنبي، الدنماركي Another Round الذي ترشح أيضا عن فئة الإخراج هو الأوفر حظا. لماذا؟ عادة الفيلم الذي يكون في فئة أفضل فيلم أجنبي أو التي أصبحت اليوم أفضل فيلم عالمي، إذا ترشح عن فئة أخرى يكون صاحب الحظ الأوفر، أي أنه أعجب الأكاديمية كثيرا. لذلك هو، لأنه ترشح عن فئة الإخراج هو الأوفر حظا في هذه الفئة. هناك لدينا فيلم تونسي The Man Who Sold His Skin، وأيضا أفلام أخرى، ولكن حظوظها ليست قوية أمام Another Round. وأود أن أذكر هنا أنا رغم هذه القوة التي حاضر بها فيلم Another Round، ولكن هناك من في هوليوود انتقده، ربما هذا سيكون ليس لصالحي، لا ندري إلى أي درجة. قالوا أنه فيلم يعني في البعض يرى الأفلام بهذه الطريقة، يقرأها بهذه الطريقة، أنه فيلم عن رجال، عن خمسة رجال بيض سكرانين، يعني يتحدث عنهم، عن مشاكلهم، عن مشاكلهم. لذلك هذا الأمر يعني بالنسبة للبعض مستهجن، أنه ليس يوجد هناك تنوع في هذا الفيلم. ففي حال لم يترشح، هناك الفيلم البوسني، وهناك أيضا أنا يعني شاهدت فيلم التونسي، أما الفيلمان الباقيان كولكتيف وبتر دريز لم أشاهدهم لأحكم بالفعل من سيكون المرشح الأبرز في بعد Another Round، لكن أتمنى الفيلم التونسي أن يكون له هذا الحظ. بالنسبة إلى الميك أب والشعر، برأيي يعني فيلم بينوكيو يجب أن يأخذ هذه الجائزة لما فيه من إنجاز على مستوى المكياج. كيف استطاع أن يصنع مكياجا تعتقد للوهلة الأولى أنه صنع بمؤثرات CGI كما تصنع حاليا على الكمبيوتر المكياجات، مكياجات الشخصيات ووجوهها والتغيير الكبير فيها. هذا الفيلم كان مكياجا عاديا، أمر مذهل يعني مفاجئ، فأعتقد أنه يستحق هذه الجائزة هنا. وما لدينا آخر بالنسبة إلى الموسيقى، فيلم سول أعتقد أنه المرشح الأبرز بين في فئة أفضل موسيقى، هذا برأيي فيلم سول. وماذا سنتحدث وماذا هناك فئات أيضا بالنسبة إلى production design، التصميم الإنتاج، تصميم البصري الإنتاجي. هذا الفيلم يعني أعتقد المنافسة ستكون بين مانك، يعني إذا كان سيفوز مانك سيفوز هنا في هذا الجانب، بينه وبين My Rainey's Black Bottom هذا الفيلم. إذن هذا كل شيء يعني لدي. لنتحدث عن السيناريو، بالنسبة إلى السيناريو المقتبس كما ذكرت، The Father هو المرشح الأبرز برأيي عن هذه الفئة، هو مقتبس من مسرحية، من عمل مسرحي أعتقد، ربما يعني حسب ما تصحفني الذاكرة به. وبالنسبة إلى أفضل سيناريو أصلي، أعتقد أن Trial of Chicago 7 سيكون له صاحب الحظ الأوفر. أرون سوركن هو من كبار كتاب السيناريو، كما ذكرت هذا الفيلم كان قوته في السيناريو والمونتاج. هذا كنا كل شيء.
شكرا 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 جزيلا أستاذ خليل على وجودك ويعني كونك ضيف في حلقة مذكرات سينمائية الخاصة بترشيحات أوسكار 2021. بصراحة يعني تغمرني سعادة شخصية بحكم يعني كنت نتابع في برامجك ونتابع في ظهورك على قناة الجزيرة وحديثك عن الأفلام، وأيضا أنا متابع جدا لكل النقاشات والحوارات اللي دخلتها سواء كانت الأونلاين أو كذلك الحوارات الأخيرة اللي كانت على كلاب هاوس. أتمنى أن ما يكونش هذا آخر حوار فيما بيننا. هذه المرة يعني تكلمنا عن الأوسكارز، ممكن في المرات القادمة نتكلم عن أمور يعني مهمة جدا يهتم بها أستاذ خليل حنون، ناقد سينمائي مخرج ومنتج، لديك يعني كثير من التجارب في صناعة الأفلام، وأنت اهتميت أيضا بصناعة الأفلام القصيرة، ويعني كان لديك تجارب كثيرة في الزيارات، ويعني زيارات مهمة جدا لمهرجانات كبيرة. فأنا سعيد جدا أن مذكرات سينمائية يعني تحصلت على شرف كونك يعني أحد ضيوف حلقاتي، وأتمنى أن يكون في بيننا كما ذكرت يعني حلقات أخرى ممتعة ومفيدة للمشاهد السينمائي. فإذا كان لديك كلمة أخيرة سواء للبرنامج أو للمستمعين خاصة في 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 ليبيا، فيعني سأكون شاكر جدا لك، فالمايك لك، ولو عندك كلمة ممكن تقولها لهم فتفضل.
شكرا لك ولهذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مستقبلا. أمنيتي للمستمعين الليبيين وللشعب الليبي أن نسمع يوما ما بفيلم ليبي ترشح للأوسكار، أو فيلم ليبي يشارك في كان أو في مهرجان فينيسيا، وهذا يعني أن يعني بالتالي أتمنى لهذا الشعب الاستقرار، وأن تصبح الحياة أفضل وأفضل، وأن تنتهي كل هذه المشاكل السياسية، وبالفعل أن يكون هناك سينما ليبية نفتخر بها أيضا، مثل ما نفتخر بالسينما السودانية التي قبل عامين فاجأتنا وأنتجت 3 أفلام ووصلت إلى المنصات العالمية، وأيضا السينما السورية والسينما الفلسطينية والمصرية واللبنانية وغيرها. نتمنى أن يكون هذا الحضور أيضا للسينما الليبية، وشكرا لكم. شكرا.
هيك مستمعينا نكونوا يعني نهينا محادثتنا وحوارنا مع الضيف المميز جدا الأستاذ خليل حنون، وهو كيف ما ذكرت أكثر من مرة مقدم ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة، وشخصية قديمة جدا في مجال الميديا والكتابة والحديث عن الأفلام. طبعا درنا مرور هيك سريع جدا على الأفلام البسبيكتشر، ثم أعطيتها مساحة، ويعني جزيل الشكر للأستاذ خليل أنه غطى من خلال رأيه الشخصي واختصر يعني كثير من المعلومات، ويعني أشياء مهمة جدا يعرفها عشان يعرفها مستمع محب، المستمع اللي هو يحب في الأفلام ومهتم بمعرفة خبايا ترشيحات الأوسكار. وثم يعني كانت عنده رسالة ختامية جميلة جدا للليبيين، ورسالة كانت يعني يتمنى فيها أن يكون عندنا فيلم ليبي حاضر في جوائز سينما مش ضروري الأوسكار، ما نبش يعني نخش بقوة هيك، لكن أنا متأكد أن تمنيات أستاذ خليل وتمنيات كل العرب يعني بأن الليبي يجب أن يكون عندها فيلم موجود، وهو مثل يعني بمثابة تعطش لقصص الليبيين ولمجتمع لقصص المجتمع الليبي، وهذه طبعا حاجة نتمنى أنها تحصل. وفي مبادرات يعني الشباب ما شاء الله يحاولوا أفلام قصيرة، محاولات يعني حتى في إطار التلفزيون والمسلسلات، ممكن في واحدة من السنوات ممكن قريبا جدا نلقوا فيلم ليبي قاعد في الواجهة وباين ويطرح قصصنا بلغتنا وبثقافتنا وهويتنا الليبية. عموما بما أن يعني كملت تسجيلي مع أستاذ خليل، لازم أذكركم مستمعين الكرام إن مازال في لينكات حنتحدث فيه أنا بشكل شخصي على ترشيحات الأوسكار، حنبرمو هيك برمة برضو سريعة، نقول لكم رأيي الشخصي في بعض الترشيحات، نصائحي شن هن الأفلام اللي نتمنى أن الكل يشوفها ويستمتع بها. برضو حيكون عندي تساؤل دائما نحب نطرحه في نهاية كل حلقة، حيكون مرتبط بتقييم الأوسكار وما إذا كانت الأوسكار حاجة مهمة بكل وضروري نتبعوها ونهتم بها كمحبين أفلام أو لا. خلوكم معنا، مازلنا متواجدين علي راديو جوك في ام 95.5، معانا محمد بن عمران برنامجكم مذكرات سينمائية. خلونا نطلع فاصل سريع ونردو من جديد.
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران على 95.5 جوك اف ام.
اهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا على راديو جوك اف ام 95.5، معنا محمد بن عمران. حلقه اليوم ترشيحات الاوسكار لعام 2021. كيف ما قلت ما بيتش ندير الحلقه بدري، يعني بمجرد اعلان عن الترشيحات، عشان نحصل فرصه ونتبع معظم الافلام ونشاهدها لما تنزل بصيغه واضحه وبجوده واضحه، وبالحديث عن الجوده الواضحه وكذا. الحلقه اللي فاتت على فكره كانت حول موضوع مهم جدا، اللي هو كيف تحصل الفيلم وكيف توصل للفيلم. وممكن اللي حاب يوصل الأفلام هذينا يتبع الحلقة اللي فاتت، موجودة على ساوند كلاود، موجودة على البودكاست، بس تكتب مذكرات سينمائية على جوجل وحيطلع لك كل الحلقات، وممكن تعرف خبايا طرق التحميل. حلقة يوم ترشيحات الأوسكار كان معايا طبعا قبل شوية ضيف مميز جدا، الأستاذ خليل حنون، وحكينا أنا وياه على أفلام البست بيكتشر. ويعني أنا شخصيا ما حكيتش لما أعطيته بعض الأسئلة وهو جاوبني بحكم رأيه الشخصي وأهميته، لكن خلوني توا نبدأ نسرد رأي أنا الشخصية بشكل سريع. ما نقدرش نقول أني قدرت يعني نضع تحليلات واضحة لكل فيلم، لكن ديما في اللي يقولوا له الشعور الأول مع كل فيلم أو الرأي الأول مع كل فيلم. ففي أفلام تبعتها ممكن أمس، وفي أفلام تبعتها أول أمس، يعني كانت أفلام يعني تبعتها توا، يعني فكان كنت محتاج ناخذ وقت عشان نشرح تفاصيلها وغيرها، يعني وغيرها من التفاصيل المرتبطة يعني بجودة الفيلم فنيا. لكن لما نجو نحكو على ترشيحات الأوسكار فنحن نحكو يعني على أفلام منافسة تنافس بعضها للحصول على جائزة الأوسكار. قلت وأنا في البداية بكل حكيت عن موضوع تعديلات الأوسكار اللي صارت في 2021، كيف أن الأكاديمية قالت لازم أنا ندير تعديلات معينة عشان ما عشان نظلم حد، رغم أن طريقة الكوتا هذه اللي انحطت متاع لازم فيلمك يكون فيه حد أجنبي ولازم فيلمك يكون فيه حد يعني يعني عنده ميول أخرى، ولازم فيلمك يكون يعني في تفاصيل يعني كانت مفروضة على الأفلام حتأثر شوية في المنافسة. لكن لما نجو نحكو على ثمانية الأفلام المرشحة والترشيحات بصفة عامة في كل الكاتيجوريز، يعني في كل التصنيفات، فنحن نتكلموا على أفلام برضو مهمة في السنة، في سنة 2020. ليش هي مهمة وليش هي أفلام يعني نافست بعضها؟ ففي رأيي الشخصي 8 أفلام في البست بيكتشر، حنبدأ بالواحد نقول لكم أسماءهم ثم حنسرد يعني رأيي في كل واحد منهم. عندنا The Father، وعندنا Judas and the Black Messiah، Mank، Minari، Nomadland، Promising Young Woman، Sound of Metal، والفيلم الأخير The Trail of the Chicago 7. الأفلام هذين أنا تبعت منهن ممكن يعني ستة أفلام تبعت منهن. وبصراحة مش عارف، ممكن يعني طبعا في فرق بين مفضلاتي وفي فرق بين توقعات. ممكن أنا نعطي تفضيل شخصي، لكن هذا لا يعني أنه تفضيلي، يعني أنا أتمنى مثلا فيلم الفلاني يفوز بالأوسكار، هذه أمنية، لكن توقعي يندرج تحت معرفة بالتفاصيل متاع الأوسكار، كيف طريقة اختيارهم وغيرها من يعني بناء على المعايير اللي انحطت جديدة. برضو عشان نكون واضح وصريح، مؤخرا قاعد يصعب يعني يصعب انك انت تتوقع الأوسكار شن تبي، قاعد موضوع شوية مستفز بصراحة يعني. ومنبش انا شخصيا وحشاق الأفلام يتأثروا واجد بالأحداث هذين، يعني بالترشيحات وأيضا بالفائزين. يعني مازال هو الإعلان ما تمش، لكن لما يصير الإعلان أكيد في ناس حتستفز شوية وحتتضايق من نجاح فيلم وليش الفيلم هذا بالعكس أخير منه. لكن لازم نعرف أنه في معايير الأوسكار تحط فين في عين اعتبارها هي وتختار بناء عنها فيلمها المفضل. شخصيا عجبني فيلم Nomadland، عجبني فيلم Sound of Metal، وعجبني فيلم The Father، وأيضا فيلم ميناري. هذين الأربع أفلام اللي فعلا عجبني جدا جدا. The Trial of the Chicago 7 برضو سمح يعني كان مميز الفيلم وقصته مميزة جدا بحكم أنه يعني قصة حقيقية وكذا. لكن لما نجي نحكي مثلا علي مثلا نحكي علي The Father كان حاجة رائعة جدا. الدراما يعني لو أنت مالكش يعني ما عندكش معلومات على مريض الزهايمر كيف يعيش وكيف يحس وكيف يتأثر ما عندناش المعلومات هذينا. نعتقد أنه خلاص هي ذاكرة وانتهى الموضوع يعني ما وديما نشوفه في الزهايمر أنه هو يعني عبارة عن حد نساء بس وين حط تليفونه والله نساء وين الشيت متاعه والله قصدي لا في زهايمر تنسى أنت من حتى وتنسى أبنائك من وتنسى حوشك وين وسريرك وين. The Father فيلم رائع جدا يحكي علي أب عايش مع بنته والأب هذا عنده زهايمر. الفيلم كان طرحه يعني يعني العاطفة متاعها ما هيش عاطفة مباشرة مش ميحاولش الفيلم إن هو يعني يخليك تتعاطفك بالموسيقى ويخليك تتعاطف كل شيء حقيقي نقي جدا. أداء رائع جدا من أنتوني هوبكنز أوليفيا كولمان برضو رائعة جدا. يعني بصراحة The Father واحد من الأفلام اللي أنا تأثرت به جدا جدا جدا. في فيلم آخر يحكي عليه الزهايمر في 2014 فيلم ستيل آلس لجوليان مور أكيد سامعين به وترشح حتى هو للأوسكار وفازت جوليان مور على أفضل بجائزة أفضل تمثيل. فمنيش عارف إذا كان أنتوني هوبكنز كترشح يعني الأفضل ممثل هل هو حيفوز برضو بنفس دور يحكي على نفس القضية أو لا ما نش عارفين. لكن أداء رائع جدا ونتمنى لأنه يفوز بالأوسكار لأنه يستحق جدا. فThe Father واحد من الأفلام اللي كان مفاجأة بالنسبة لي. طبعا القصة متاع الفيلم The Father نص مقتبس من مسرحية وهي من كتابة المخرج نفسه يعني مخرج الفيلم. طبعا تفاصيل على فكرة أسماء المخرجين وغيرها من الممكن سردها موضوعها مش صعب لكن اختصارا الوقت فنحن خلونا نتحدث عن الأفلام وليش الفيلم هذا ترشح وهل في يعني فرصة أن يفوز أو لا. الفيلم الآخر نوماندلاند المخرجة كلوي جاو وللممثلة فرانسيس ماكدورماند. فيلم رائع جدا يعني بجديات فوز فيلم نوماندلاند حيكون بالنسبة لي حاجة مرضية. طبعا فيه جانب بسيط جدا سياسي ممكن يلعب دور بأنه يفوز وهذه حاجة مميزة. لكن كلوي جاو مش مخليتها حاجة مباشرة يعني في شوية نقد للمنظومة الاقتصادية والرأسمالية في أمريكا وهو انتقاد نوعا ما حول سياسة ترامب يعني قبل حتى ما يسيب يعني مش قبل ما يسيب قبل ما خلاص ديمقراطية عندهم يعني قالت كلمتها. فنوماندلاند كان يتحدث عن الناس الروحة للناس اللي يعني تركب في الحافلات هذين بتاعت الرحلات وما عندهمش شقة ويعيشوا في الحافلات متاعهم. هم عبارة عن ناس رحالة يعيشوا في مكان بعيد عن المدينة. فجميل في فيلمنا فيه واقعية يعني فرانسيس ماكدورماند فضلت أن تعيش التجربة هذه بناء على يعني حدث صار في حياتها. ما بش نحرق عليكم الفيلم. الفيلم بصرين رائع جدا مريح درامي برضو فيه موسيقى سمحة رغم أن موسيقى كانت بالنسبة لي يعني معروفة فممكن موسيقى ما كانتش بالنسبة لي حاجة جديدة لكن أكيد اللي مش سامع الموسيقى الفيلم ممكن حيتأثر أكثر يعني. لكن يعني اختيار الموسيقى ما نبش نقول أنه هو اختيار حيلعب يعني حيعطي للفيلم فرصة أكبر للفوز لا طبعا. لكن أداء فرانسيس ماكدورماند إخراج كلوي جاو حيخلي الفيلم يوصل فعلا. ولما يفوز فيلم كيف هذا يعني مش محمل بقضايا تقدر تقوله الأكاديمية تحبها يعني بالعكس قضيتها تعتبر إنسانية وقضية تخليك هيك يعني تكون راغب أنك أنت تفجر المدينة وتمشي تعيش في منطقة بعيدة. فنوماندلاند رائع جدا. نمشي الفيلم الآخر اللي هو يعني كان مفاجأة بالنسبة لي ساوند أوف ميتال. Sound of Metal للممثل ريز أحمد يعني بصراحة فيلم لازم تمشي تحضروه ببساطة. بكل Sound of Metal يحكي علي شخص عازف درامر فرقة بسيطة هو وصديقته يعزف على الدرامر وجوته من بكة. طبعا الميتال عارفين أنتو ساخبة موسيقى ساخبة فتأثر هو بالموسيقى الساخبة هذه وفقد حاسة السمع. طبعا تخيلوا معايا، انت انسان متواجد في الحياه هذه وعندك طموح وعندك شغف وماشي امورك تمام وحياتك 100% وقاعد تمارس في شغفك، لكن تخيل معايا الضربه الموجعه لما شغفك والشيء اللي تحبه يكون سبب في انك انت تفقد حاجه ما كنتش متوقع ان هي مهمه بالنسبه لك. لما نحن نتحدث عن الحواس الموجوده فينا نحن كناس وكبشر، مرات من ما عمريش سألت نفسك أنت والله السمع هذا حاجة مهمة، والله الشم حاجة مهمة، والله هيك عايش أنت وتمام بك، ممكن تفكر في أطرافك أكثر من حواسك، وهذه يعني كلنا نديرو فيها. يعني تخاف أنت يوما ما يعني لا قدر الله هيك تفقد يدك، لكن السمع والشم والتذوق اللي ما فكروش فيهم بكل هذين. موضوع التذوق والشم طبعا ما شاء الله جماعة الكورونا هذه خلتنا نعيش التجربة هذه عفاكم الله يعني من كورونا، لكن ساوند اوف ميتال طرح القضية هذه بشكل أنا مش عارف هو ممكن وصف غريب بس نقول له السينما، هذه هي السينما فعلا. ساوند اوف ميتال رائع جدا، حتى تجربة الفيلم سمعيا كان رائع، ساوند ميكسينج وكذا تعيش التجربة، يعني لما هو ما يسمعش أنت برضو كمشاهد مش هتسمع. فهو كان يعتقد أن حياته هترد بسرعة، فخلاص حاول أنه بس يحل المشكلة هذه، أنا ما نسمعش خلاص بنحل المشكلة هذه. ما كانش يتوقع، وأنا بش نحرق على حد، ما كانش يتوقع ان الموضوع اكبر من هيك، انه حيأثر في نفسيته وحيأثر في تعامله مع الاخر. ولما توصلوا معايا لما تشوفوا الفيلم وتوصلوا مع الفيلم لنهايته صدقوني في درس مهم جدا، وحيسألك الفيلم سؤال بسيط جدا، هل الحياة اللي نحن عايشينها توا بالصخب متاحة وبالهرجة وبالفوضى وبالزحمة هذه حياة طبيعية ومية في المية، ولا نحن ناس نتمنى نوصلوا لمرحلة معينة نكونوا فيها نكونوا قاعدين في مكان فيه من السكينة ما يكفي، سكينة تامة، يعني مكان عمرك فكرت انك كنا نبو نطلع وزردة ولا نطلع في الهواء الطلق يكون بروحنا وما فيش شيء نسمعه فيه. لكن هل هذا كان المطلب متاعنا؟ ما نبش نحكي واجد في الموضوع. ساوند اوف ميتال واحد من الافلام المهمة جدا، ننصح برضو بمشاهدته. عندنا فيلم ميناري، طبعا كوريا دورها في الأوسكار من يعني كوريا، سينما كورية لازم كلكم تحضروها. ما عادش تفكروا في السينما الكورية إن هي السينما هذه بتاع المسلسلات اللي البسيطة اللي يشوفوا فيها مرات وتجي تقول لي لغتهم مستفزة وعيونهم وكذا، هذه عنصرية وما تمارسهاش في السينما وما تمارسهاش في الفن. تبي تحضر السينما معناه أنت بتحضر قصة، والقصة مش ضروري تكون بلغة مختلفة وكذا، طالما الترجمة موجودة فما عندكش مانع إنك تتفرج على الفيلم. تفرجوا على أفلام كورية، ميناري أحد الأفلام الكورية المميزة جدا وترشح للأوسكار. طبعا صار المشاكل واجد بكر على فكرة بموضوع ميناري، لأن في الجولدن جلوب ما ترشحش كبست بيكتشر تقريبا، وما ترشحش حتى كفيلم أجنبي، مش عارف صار المشاكل في الجولدن جلوب، أنا مش متأكد شوية من تفاصيل الموضوع، لكن في الأوسكار أعطى له فرصة أن يترشح في البست بيكتشر. ميناري يعني كان فيلم مؤثر جدا، ما نقدرش ننكر ان الافلام الكوريه دي بيور بكري تتحدث عن كوريا في ارض كوريا بالنسبه لي كانت ديمة مسفية اكثر، بس ميناري اثر فيه لانه برضو يعني تجربه انسانيه للناس اللي نحن كاريبيين نعيشوا في التجربه هذه، تجربه خلينا نقول الهجره، تجربه انك تترحل لمكان اخر وتبي تعيش في المكان الاخر. الفيلم يعالج قصه مهمه جدا هي الحلم الامريكي، ديما نسمع بكلمه الحلم الامريكي، كل الناس يتمنى يوما ما يمشي يعيش في امريكا، لكن هل امريكا حتوفر لك المناخ اللي انت تبيه؟ ميناري يطرح في القضيه هذه بشكل انساني. طبعا الروح الكوريه والثقافه الكوريه مش بعيده، فيلم طاقم كوري اللي أدوا في يعني تقنية في الفيلم كوريين، كل طاقم العمل كوري، فيلم كوري بحت لكن جديات مؤثر جدا، وأنا شخصيا كنت يعني أتوقع أنه يفوز، لكن بما أن باراسايت فاز وهوليوود ديكي عطت باراسايت أوسكار فلا أعتقد أن الأمريكان عندهم الكرم هذا عشان يمشي يعطي ميناري أوسكار، حتى هو قصدي أكيد يقولهم خلاص 100% وجايين تنتقدوا فينا آخر يعني، فما أعتقدش أنه حيحصل ميناري، لكن ترشيحه كان مهم جدا، ممكن في حد يشوفها مجاملة لكن أنا شايف أنه وجوده ضروري ومهم. في مانك طبعا أنا ما تفرجتش عليه، لكن فيلم مهم جدا، ليش ما تفرجتش عليه؟ مانك ترشح لعشر جوائز أوسكار، ليش ما تفرجتش عليه؟ هذا السؤال اللي ممكن أي حد يسأله أو نسأل فينا روحي توا، لأنه مرتبط بقصة فيلم سيتيزن كين. سيتيزن كين في الأربعينات فيلم معروف بكل لأورسون ويلز، واحد من أهم مخرجين في السينما، أي حد متابع للسينما ويعرف السينما ومهتم جدا بتاريخها حيعرف أن سيتيزن كين مصنف كأفضل فيلم في تاريخ السينما. من أول ما طلعت السينما إلى الآن دائما سيتيزن كين يصنف أنه هو أفضل فيلم في تاريخ البشرية. لكن طبعا في تصنيفات مختلفة، في نقاد كل واحد يختار، في In the Mood for Love، في اللي يحب يختار 12 Angry Men، والآي ام دي بي مختارين ذا شاوشانك ريدمبشن، عادي كل مكان يختار يعني كل منصة. لكن سيتيزن كين متفق على أنه هو حدث مهم جدا في تاريخ السينما. مانك يسلط الضوء على behind the scene، يعني خلف كواليس تصوير فيلم سيتيزن كين. مانك من إخراج ديفيد فينشر، كنا نعرفه ديفيد فينشر فايت كلاب، أفلام واجدة بكل، مش عارف راح نتوى الأسماء، لكن عموما ديفيد فينشر يعني الفيلم هذا نوعا ما شخصي أكثر له، لأن والده هو اللي كان كتب السيناريو، والده كان يتمنى أن يطل يدير الفيلم هذا، لكن توفى قبل ما يطلع الفيلم. فابنه يعني ديفيد فينشر كان بيدير تحية الوالده، وكان يتمنى يوصل ليوما ما أن يدير الفيلم بميزانية ضخمة. نتفليكس كانت كالعادة المستجيب وعطته فرصة أن يدير مانك. مانك ترشح لعشر جوائز أوسكار. لا أعتقد أن المانك حيكون، رغم أنه 10 جوائز، أنه حيكون فائز بجوائز الكبرى. ليش؟ لأني أعتقد وفي وجهة نظري أن مانك يحظى بخصوصية شوية سينمائية، يعني تحسه ما فيش الدايفيرسيتي. فالدايفيرسيتي هذه مهمة جدا تو في الأوسكار، وبالنسبة لها يعني واحد من المعايير اللي هي تأخذ فيها في الترشيحات. أوكي، The Trial of the Chicago 7 يحكي قصة السبع الأشخاص اللي هم حكموا بأنهم داروا أعمال شغب في شيكاغو ضد الشرطة، مش عارف حكومة نيكسون تقريبا في أمريكا. قصة معروفة هي، الفيلم ممتع لفكرة، وحتى هو من إنتاج نتفليكس، هذا ثاني فيلم من إنتاج نتفليكس موجود في قائمة الترشيحات للبست بيكتشر. ففيلم ممتع لفكرة، سيناريو متاع سمح، يعني لما تحضر الفيلم كنت تتوقع أن الفيلم مش بذاك يعني فيلم أمريكي شفته، والله قصة مرات ما تكونش مهتم، بس صدقني تستمتع به. فيلم ممتع في مكان واحد يعتبر، وفيه هيك فيه رجوع هيك لتاريخ ولحدث مهم جدا. يعني هل الناس هي إدارة أعمال شغب في وقت هذاك في شيكاغو، أو الشرطة هي إدارة أعمال شغب؟ ودائما السؤال التاريخي هذا يطرح نفسه في كل ثورة وفي كل مظاهرة ميدانية لناس يعني مسالمين. عندنا فيلم آخر اللي هو جودس أند بلاك ميسايا. بصراحة يعني الفيلم فيه ترشيحات كتمثيل مهمة جدا، لكن شخصيا ما شفتهاش، مش قادر نحكي عليه، يعني حتى معلوماتي عليه مش كثيرة، لكن أعتقد أنه يعني فرص فوزه ضعيفة جدا. الفيلم الآخر والأخير بروميسينج يانج وومن. بروميسينج يانج وومن في حديثي مع أستاذ خليل تكلمت عليه وسألته، قلت له يعني هو من الأفلام يعتبر من الأفلام البي موفي، في من يشوفين أن أفلام البي موفي يعني فيلم نهايته والفيلم بطريقة ما تحسه أمريكي بحت هوليودي، ما فيش هذاك السيناريو اللي أنت ممكن تتوقع حاجة كبيرة جدا. لكن نقدر نعترف أنه بغض النظر عن تقييمي له الشخصي، حتى تقييمي له الشخصي كنت شوية أنا يعني مقلل منه، لكن بصراحة كان تجربة كويسة. يعني فيه تفاصيل معينة كانت خارج الصندوق، تخيلوا رغم أنه فيلم كان في الصندوق جوا، لكن في كم حاجة كانت خارج الصندوق وما كانتش متوقع. Promising Young Woman يحكي علي أنثى فتاة تبي ترد ثار صديقتها يعني قامت بالانتحار بسبب مضايقات من الشباب في المدرسة. فالبنت هذه صديقتها المقربة قالت أنا لازم نرد ثاري من الشباب هذوما. فالفيلم يعني جاي كأنه يشجع النساء، ومخرج نسائي والمخرجة طبعا للفيلم من النساء، وأيضا كاري موريغان الممثلة كانت مقدمة دور كويس جدا، دور جديد عليها ما كناش شايفينه. بروميسينج وومن ما أعتقدش حيفوز، لكن برضو لو تبي تشوفه شوفه، فيلم مش هتقدر تقول مثلا متاع حاجة سيئة بكل، بس ما توقعش منه حاجة قوية. حتى ترشيحه ما زلت أنا يعني شوية نحس فيه بس يساند القضايا الموجودة مؤخرا. توا بماني حكيت على البست بيكتشر، هل أنا شنو نتوقع؟ صعب توا التوقع بصراحة، بس نرشح كفة نوماند لاند بحكم فوزها في معظم الجوائز الأخرى. كذلك نوماند لاند نوعا ما فيه جانب كيف ما قلت بدري سياسي، ونشوف فيه جانب إنساني، فيه diversity، كذلك فيه تجربة يعني واقعية وناس واقعين. فيلم رائع جدا، مخرجة متاعة مرأة، مخرج مرأة. لما أقول مخرجة المفروض ما عادش نكرر نقول مرأة، لكن يلا متعودين. ولكن طبعا أنا سعيد جدا على فكرة بالدعم اللي سير لسينما المرأة، لأن بجديات مخرجات رائعات جدا قاعدة تقدم في أفلام مهمة جدا. من أري كيف ما قلت ما أعتقدش أنه حيفوز، لكن أنا لو نمبي ثلاثة نمبي فيلم يفوز، فنتمنى بين ثلاثة أفلام، يا نوماندلاند، يا ذا فاذر، يا ساند أوف ميتال. لكن أعتقد بنسبة كبيرة نوماندلاند هو اللي حيفوز، وأتمنى إذا كان صارت مفاجأة يفوز ذا فاذر، أو ممكن يفوز ميناري. لكن مانك زي ما قلت مانك لأن خصوصيته شوية هوليودية ويحكي في قصة شوية، لا أعتقد أنها يعني حتكون محببة للأوسكار. طبعا البست دايركتر فيه مخرج ميناري اللي هو لي إيساك شونغ، برضو بروميسينج يانغ وومن اللي هي إيمرالد فينول، ديفيد فينشر في مان، كلوي جاو، وكذلك ترشح فيلم المخرج توماس فينتربرغ اللي هو مخرج الفيلم السويدي Another Round. أعتقد أن الفوز حيكون من حليف كلوي جاو إذا كان فاز نومادلاند كبست بيكتشر، فالبست دايركتر غالبا حتمشي لكلوي جاو، لكن الأوسكار كانت نادر ما هي تقدم يعني تدير هيك كيف الختلة وتفوز يفوز شخص آخر. لكن ممكن ديفيد فينشر، يعني ممكن هذه واحدة من التوقعات اللي ممكن تحصل. يعني في البست أكتر عندنا رز أحمد، عندنا تشادويك بوزمان اللي توفى طبعا وأدى دور في فيلم ماريني بلاكس بوتوم، كذلك أنتوني هوبكنز ذا فاذر، غاري أولدمان في مانك، وستيفن يون كأول آسيوي يترشح لجائزة الليد أكتر في فيلم ميناري. شخصيا أتمنى يفوز أنتوني هوبكنز، أداء رائع جدا. بعدها نتمنى يفوز رز أحمد، ولا يتعلق يعني تمنياتي برز أحمد بحبي للفيلم أو لكونه أول مسلم، ما يهمنيش الحاجة دينا، لكن يهمني نجديات كان أداء رائع جدا. لكن أتوقع أن تشادوك حيفوز بجائزة التمثيل، وشوية هذه حتزعلني نوعا ما. يعني عموما البست أكترس عندنا فيولا ديفيز، عندنا أندرو دي، عندنا فينيسا كيربي أداءها في بيسيس أوف ويمن رائع جدا، عندنا فرانسيس ماكدورماند، عندنا كاري موليغان. بست أكترس ما نشوفش فيها طالعة من فرانسيس ماكدورماند، حنفرح بكل فوزها لأن أداءها في نوماندلاند كان رائع جدا. فينيسا كيربي ممثلة رائعة، كان لها دور رائع في مسلسل The Crown. بيسيس أوف ويمن قدمت أداء ممتاز، فوزها صعب شوية شخصيا، شوف فيه صعب. طبعا في ترشح انا كان غريب شويه لاندرا دي كاول مره في حياتها تمثل، ترشحت للاوسكار، كان يعني الفيلم ما شفتهاش لكن كان في انتقادات واجد بكل على الترشيح متاعها. كاري مورغان ما اعتقدش انها تفوز، لكن زي ما قلت فرانسيس ماكدورماند هي اكثر وحده متوقع فوزها. اسف جدا طبعا على الاطاله، لكن ممكن يعني لو حابين تسمعوا بقيه توقعاتي للبست سبورتنج اكتر والبست سبورتنج اكتس، ممكن حندونها الفترة الجاية على صفحة مذكرات سينمائية. لكن خلونا نحكي على سكرين بلاي. سكرين بلاي الأصلي عندنا خمسة أفلام: جودس أند بلاك ميسايا، ميناري، بروميسينج يانغ وومن، ساوند أوف ميتال، ذا تريل أوف شيكاغو 7. أعتقد وبنسبة كبيرة حيكون الفوز من ذا تريل أوف شيكاغو 7، لأن ديما هوليوود حتعطي حاجة لها هي. لا أعتقد أن ميناري حيفوز، لكن حيكون بين ميناري بين The Trail of Chicago 7. هذا ترشيحي الشخصي. تفضيلي أنا أتمنى Sound of Metal، حنقول لكم من تو. Adapted Screenplay عندنا اللي هن الأفلام المقتبسة، النصوص المقتبسة، عندنا بورات وغريب ترشيحه كان The Father، Nomadland، One Night in Miami، The White Tiger. واضحة جدا لو فاز Nomadland بأفضل فيلم وأفضل إخراج، غالبا Screenplay حيفوز Nomadland. لكن أتمنى أن تكون الفوز بين نوماندلاند وبين ذا فاذر. ذا فاذر حاجة خارقة، كانت مسرحية أساسا هي. تمام بك، ما نبيش طبعا نحكي على البرودكشن ديزاين، كاستم ديزاين، شوية تفاصيل. خلونا نمشي سينماتوغرافي. سينماتوغرافي الأفلام المرشحة مانك، ذا تريل، أخراج شيكاغو 7، نوماندلاند. أعتقد أن حيفوز جوشاوا جيمس ريتشارد في نوماندلاند، لأن بجديات كان سينماتوغرافي فيلم نوماندلاند رائع جدا. الأديتنج غالبا The Trail of Chicago 7، برضو Sound of Metal يعني شايف انه هو كان رائع جدا في الترشح متاعه في 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 يعني في في الـ في الـ editing. تمام بكل. الساوند طبعا اتمنى يفوز ساوند اوف ميتال برضو في الساوند، يعني كان ممتاز جدا، لكن مانيش عارف ساوند اوف ميتال كيف حيكون. عموما الترشيحات كلها موجوده في 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 الانترنت وممكن تطلعوا عليها. انا درت برمه هيك ونحكي في رايي الشخصي حولها. باذن الله يعني حننزل في السوشيال ميديا، حنكتب توقعاتي الشخصيه وحنكتب يعني مفضلات من 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 من, من اوسكارز 2021. لكن خلوني توا في ختام الحلقة، بما أننا مش لازم نديروا لينك جديد ونطلع ونسمع بريك، في الختام بكل حاب نقول شيء مهم جدا جدا. هل يجب أنت كمشاهد سينمائي أنك تعتمد على الأوسكار؟ أنا نقول لك لا. الأوسكار ممكن تأخذها كمحب الأفلام كيف الحفلة، الحفلة اللي عندها معاييرها الخاصة وعندها أجواءها الخاصة، وكل شخص يبي يشترك في الحفلة هذه ضروري يقدم المنتج اللي يناسب معايير الحفلة، يناسب معايير الجائزة. ركزوا معي، مثلا أيا كان مهرجان، مثلا ديرين إيفنت هنا في ليبيا ولا إيفنت في أي مكان كان، وطالبين مثلا اللي يدخلوا المنتجات متاعهم واللي يعني يخشوا في المسابقة لازم يديروا أبليكيشن مثلا. فأنت خلاص الجماعة اللي يديروا في أبليكيشن حيخشوا ويخشوا المسابقة هذه ويفوزوا، يعني يكون المعايير واضحة. الأوسكار عندها معاييرها، ما يقدرش حد ينكر ذلك. لكن بعيدا عن انك تكون مهتم ولا مش مهتم، ما نقدرش ننكر انت كمحب للافلام حتكون متابع للاوسكار. حيهمك من اللي يمشي في الريد كاربت، ولو ان الريد كاربت توا مش قاعده، وحيهمك تشوف من اللي فاز بالاوسكار، وحتفرح بك لو فيلمك المفضل الممثل بتاعك المفضل فاز بالاوسكار. يعني تظل الاوسكار عندها عندها ما بش نقول القدس، يعني ما هيش حاجه مقدسه للسينمائيين، لكن حاجه سمحه يحبوا يشوفوها حتى لو استفزتهم الاختيارات بتاعها والتقييم بتاعها. فانت لا تعتمد على تقييم الاوسكار، يعني لو فاز افضل فيلم فيلم انت ما تحبش اتس اوكي، جو سمح ما تزعلش عادي جدا. لكن برضو ما تعتمدش انك انت تمشي تشوف البيست بيكتشر هذين وتقول خلاص انا تبعت سينما 2020 وخلاص هذين اللي قروا الاوسكار هذين احسن افلام. لا بالعكس، في افلام اخرى واجدة بكل مهمة جدا وما تمش تطرق لها نهائيا بكل. وتو ذكرت ان يجب نقول ان في فيلم عربي تونسي لكوثر بن هنية، الرجل الذي باع ظهره، مترشح للاوسكار. بالنسبة للأوسكار الأجنبية اللي هو أوسكار الفيلم الأجنبي، يعني لازم نرد نحكي عليه سريع سريع وبعدين نطلع معكم للتساؤل الأخرى رده مجددا. Another Round فيلم دنماركي رائع جدا. Another Round جديات واحد من الأفلام اللي يتمنى أن يفوز وترشح في الانترناشنال فيتشرز. عندنا Better Days في هونغ كونغ، الفيلم هذا درامي بكل بكل، أنا حملته وحنحضر الأيام هذينا. كذلك عندنا كوليكتيف فيلم روماني، على فكرة كوليكتيف ما هوش فيلم روائي، هو فيلم وثائقي لكن عليه ردود فعل رائعة جدا. وعندنا فيلم التونسي The Man Who Sold His Skin، الرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية، يا ريت يفوز الفيلم لأنه حيقدم سبوت لايت على السينما العربية بشكل عام. كذلك عندنا فيلم البوسنة من البوسنة والهرسك، حنقول اسمه توه لكن يعني ما حد يسقب لي لأنه مش عارف حنقوله صح ولا، اسمه كيو فاديز آيدا، هو كيف السؤال كي كيو فاديز آيدا. فإذا كان في حد من بوسنة والهرسك ولا حد عندنا الأخوة البوسنية فيراعيني شوية في الموضوع هذا. لكن على فكرة الفيلم بتاع البوسنة والهرسك هو من الأفلام اللي خضت ضجة كبيرة جدا، هو Another Round، فحبيت بس نبرم عليهم. كذلك عندنا فيلم الهدية، هذا فيلم مرشح فلسطيني مرشح للأوسكار، لكن لأوسكار فيلم الفيلم القصير. ردوا مجددا على التساؤل، كيف ما قلت ما تعتمدش واجد على ترشيحات الأوسكار، لكن متابعتك للأوسكار متابعتك للأفلام المرشحة حيكون حاجة ممتعة وحاجة يعني تقربك شوية للسينما وتشوف أفلام فعلا جيدة، حتى لو كانت تحظى بقضايا معينة لكن هي فعلا أفلام يعني تستحق المتابعة. ونتمنى أنك لما تبي تحضر أفلام الأوسكار امشي برضو أحضر الانترناشنال فيتشرز، لأن الأفلام الأجنبية المرشحة للأوسكار. اليوم إطالة شوية كانت في موضوع الأوسكار 2021، لكن حلقة مهمة جدا، أتمنى أنها تكون قيمة ومفيدة. وإن شاء الله وقت ما يتم إعلان الفائزين حيكون في حلقة خاصة في رمضان حنتكلموا فيها على الفائزين ونشوف إذا كانت ترشيحاتكم كانت سليمة، توقعاتكم كانت سليمة أو توقعاتي أنا كانت سليمة. شكرا للجميع. برنامج مذكرات سينمائية علي راديو جوك في M95.5، بإمكانكم تسمعوا كل الحلقات على البودكاست، تكتب مذكرات سينمائية في أي منصة بودكاست كانت أو على صفحات التواصل الاجتماعي لراديو جوك في M95.5 أو صفحة مذكرات سينمائية. شكر جزيل للشباب اللي يخدموا خلف الكواليس، منصور، عماد، حسين، عبيد، حسن الزروق، كل الشباب الموجودين في الراديو بصراحة، يعني هذه تحية مني لهم لأنهم قدموا كل المعونة والمساعدة للبرنامج، ما فيش حد قصر معايا مشان الحلقات كيف ما نبي بالضبط، يعني سيرة مناوشات خفيفة لكن أصحابي تبي تتحملهم وهم يتحملوا فيها، لكن طلعنا بمنتج أتمنى أن يكون مهم جدا للمحتوى الليبي، المحتوى الخاص بالميديا الليبية اللي يكون يعني علي سينما، علي مجال للأسف الشديد لا يحظى بذاك الاهتمام. شكر جزيل لكل طاقم العمل في راديو جوك، وشكر لكم أنتم مستمعين راديو جوك اف ام، ونوعدكم أنا شخصيا بحلقات مهمة جدا ومميزة جدا لمذكرات سينمائية، حضيف لوعيكم ومعرفتكم السينمائية ولتجربتكم السينمائية الكثير. شكرا جزيلا، ونتلاقوا في حلقات جديدة بإذن الله بعد شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، والسلام.